لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أصدقاء مربع رائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع. معكم أنا حاتم النجار، كل خميس ضيف جديد نبحث معه عن قصص جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع ونحب العفوية ونحب تسمع معنا اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيشوا اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. غبنا عنكم 3 أشهر كنا نجهز فيها لبداية جديدة جميلة لبودكاست مربع، تكون إن شاء الله بجودة أفضل، بضيوف أفضل، وبفريق عمل أفضل. فريق عمل اللي كان مكون من شخص واحد الآن أصبح مكون من 3 أشخاص، سعيد بهم جدا ومتحمس لإضافتهم الثرية إن شاء الله لبودكاست مربع اللي بتشوفونها إن شاء الله في لقاءات مرسول. البراند السعودي الذي نحبه جميعا، أفضل براند سعودي في العالم، أصبح الآن راعي بودكاست مربع. بيكون في كود اسمه مربع، ميم راء بايا مربع. شكرا ماجد اللي خلتنا نسمي مربع مربع لأنه سهل. الكود هذا بيكون موجود على مدار السنة بإذن الله بعروض متنوعة. إذا كنت تحب مربع، كل ما طلبت من مرسول اطلب مربع، وكل ما قررت تطلب اطلب من مرسول. شكرا مرسول على رعاية بودكاست مربع، نحبكم أيها البراند السعودي الجميل الذي نحبه جميعا، البراند السعودي الذي يوصل أي شيء لأي مكان ويساعدنا في إيصال هذه الحلقات لكم. أما ضيفنا اليوم فهو الصديق ماجد الأهدل. ماجد هو الضيف الأول لبودكاست مربع، هو الضيف للحلقة رقم 1 اللي سمينا فيها مربع مربع، وكانت فكرته، اللي ما شاف الحلقة يشوفها لأنه كان فيها نقاش جدا جميل ومفيد. ولأنه هذه بداية يعني جديدة لبودكاست مربع، حبيت أن ماجد يكون هو الضيف لهذه البداية الجديدة. ماجد كان دائما يبحث عن موضوع على مدار السنوات مضت، موضوع أنا شخصيا ما كنت فاهم أهميته، ما كنت فاهم ليش هو جدا 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 مهتم وحريص في هذا الموضوع. كان يبحث عن مخطوطات ويبحث عن كتب ويبحث عن مصادر، يروح المكتبة يدخلوا الغرفة اللي ورا اللي فيها أشياء سرية، أحيانا في أشياء لازم يشتريها لأنها نادرة جدا. كان مهتم ماجد، وكان يقول دائما أنه هذا الموضوع هو حقنا، القهوة قصتها قصتنا، هويتها هويتنا، ثقافتها ثقافتنا. ماجد كان يحمل هذا الهم لأنه الآن ما حد يدري، أو إحنا ما ندري أنه القهوة طلعت من عندنا وإيش قصتها ومدى ارتباطها بهويتنا. ماجد يدري وتكلم لأول مرة عن هذا الموضوع اللي كان مخبيه لفترة لاحقة، الحمد لله أنه تكلم عنه الآن، عن تاريخ القهوة، أهمية الاهتمام بتاريخها، ارتباطها العميق جدا بهويتنا وثقافتنا وتراثنا، عن أهميتها الآن وأهمية العودة لهذا التراث الآن، عن أهمية القهوة بشكل عام، القصص التحريم اللي صار وش قصة التحريم، عن العولمة وكيف أثرت وكيف فككت القهوة عن أصولها وجذورها. أتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء، وسامحونا على المقدمة بنصلح مع الوقت لأنه لازم نصير نكتب أتوقع، بس حبينا أنكم تشوفونا لما نقول المقدمة واستمتعوا يا رفاق. أهلا ماجد.
يا مرحبا.
أهلا وسهلا.
أهلا مجددا.
أهلا مجددا بعد
هذه المرة بدون صراع.
بدون صراع، أيوه. ماجد كان أول لقاء في مربع، فهذا يعني
أول مكرر،
أول خصص، مو لازم نقول عندنا لقاء. سجلنا اللقاء الأول مع ماجد وهو اللي سمى مربع طبعا، فكان اللقاء هو النقاش بيني وبينه عن اسم البودكاست. أنا كنت أبغى أسميه خنسولف، وماجد كان يبغى يسميه مربع، فقلنا نسجل أول لقاء نناقش الاسمين والاقتراحات، وكان لقاء جدا جميل. كنت دائما أعيز على الناس اللي يسألني عن البراندينج والهوية والتسمية وكذا، أقول لهم اسمعوا هذاك اللقاء وحتستفيدوا من ماجد.
من لطفك والله.
فأهلا.
أهلا وسهلا.
إيش كبرنا؟
إن شاء الله كبرنا.
كبرنا.
كم سنة ما شاء الله؟
2.
وصراحة يا حاتم أنا معجب بإصرارك وصملتك.
صملة.
نعم.
الحمد لله.
تحية لك وتحية لصملتك.
شكرا والله. 74 لقاء الحمد لله، 2 والله وصلنا، تدري 3500 مدينة عندي أنا في الموقع، يوريني كم مدينة يعني يسمعوا اللقاء وكم عدد كل مدينة. طبعا في مدن يعني يسمعوها 5-6-10، بس هذا الشعور أنه وصل ل 3500 مدينة، وصل لدول مرة مختلفة وكذا. شعور جميل والله. سقام رب الرايين، نحبكم جدا. كيف تذكر أول لقاء؟
تذكر أول لقاء
حسيت انه هنا في شيء كذا بيكمل، ولا حسيت انه حاتم شطح وبيسحب؟
والله شوف انا اعزز على اي وضع واي حال، أنا خرجت من اللقاء وأتذكر رسلت لي وقلت لي سمعته. يعني ما كان عندي حقيقة تصور أنه يوصل ل 75 حلقة. الآن هذا 75.
هذا 75.
شكرا
مرسول. مرسول صار أصدقائنا. هذه حلقة الأولى برعاية مرسول.
جميل.
أهلا وسهلا ماجد. أهلا وسهلا. وأتمنى هذه البداية. أنا يعني أنا حرصت ماجد طبعا لي سنة يمكن ألاحقه على هذا الموضوع اللي هو مهتم فيه جدا اللي هو القهوة اللي بنتكلم عنه الآن. وما أدري ليش يتخلى يعني ما أدري ليش كنت أتخلى. يا أخي قاعد أطالع في الكاميرا كثير أحس أني مشتاق لهم. خمر براعين والله. واللي في المايك ترى مشتاق لكم. فالآن حرصت أنه ماجد يكون الضيف الآن لأنه أحس أنه هذه بداية جديدة. هذا يعني كأنه مربع هذاك الأول هذا الحين المربع الثاني. فكان ودي صراحة تكون أنت الأول في البداية الجديدة كما كنت الأول في البداية الأولى. أهلا وسهلا.
شكرا جزيلا.
لك فترة طويلة تبحث في هذا الموضوع.
موضوع القهوة.
نعم. موضوع القهوة. أول شيء تبادر الذهني وتوقع يمكن كل الناس ليش مهتم ليش كل هذا الاهتمام في الموضوع ليش كل هذا الاهتمام في القهوة؟
والله شوف أنا حتكلم لأنه سؤال كبير جدا وجزء منه فلسفي وجزء منه أدبي وجزء منه ثقافي وجزء منه تاريخي لكن أنا أتكلم عن الاعتبارين البسيطين اللي أنا أؤمن بهم. الاعتبار الأول أنه القهوة هي منتج ثقافي عربي. من هذا الاعتبار ولجت إلى هذا الموضوع باعتباره موضوع عربي موضوع في التاريخ العربي في الثقافة العربية ويعالج من هذا البعد. الاعتبار الثاني هو أنه أنا صارت هي يعني نازلة من النوازل صارت مسألة واقعة واهتمامي الشخصي بها باعتبار أنه أنا لي نسب في هذه القهوة أساسا باعتبار يعني على أصح الروايات أنه مكتشف القهوة هو علي بن عمر الشاذلي وهذا يعتبر جدي الأعلى.
هذا الموضوع تحديدا بصراحة يعني كم حصته من الاهتمام؟
والله هو كان البداية يعني كان مجرد المدخل يعني هو كان مسألة بالمصادفة وأنا أقرأ بعض الوثائق العائلية قرأت اسم علي بن عمر الشاذلي صاحب المخا وبعدها بفترة وأنا أقرأ في مقالة عن القهوة علي بن عمر الشاذلي صاحب المخا لمعت فكرة قلت ما نسبة فرصة أن يكون هذا الرجل هو ذاك. بحثت في بعض الوثائق العائلية وجدت أنه هو نفسه هذا الرجل طبعا اللي يدور عليهم مسألة اكتشاف القهوة وحنيجي على ذكرهم بشيء من التفصيل. هم علي بن عمر الشاذي وسعيد الذبحاني وأبو بكر بن عبد الله العيدروس وكلهم طبعا في جنوب الجزيرة العربية في اليمن تحديدا. هذه كانت بداية المسألة بداية الموضوع. ومن بعدها توغلت في هذه المسألة باعتبار أنه هو موضوع ناعس نائم إلى الآن ما هب له أحد يجمع شمله وشتاته. طيب ليش في هذا التوقيت اليوم؟ ما يخفى عليك حاتم ولا يخفى على أي مستمع أن القهوة أصبحت يعني جزء لا يتجزأ من روتين أي إنسان. أتكلم بشكل عام ومطلق ممكن قلة صاروا هم القليل اللي ما يشربون قهوة ولا تدخل في روتينهم اليومي ولا حتى في أدبهم ولا حتى يعني تتكلم أنت عن منتج ثقافي داخل في أدبك وفي روتينك وفي فقهك وفي فكرك وفي وصار مسألة فيها ولاء وبراء وصار فيها مسألة تقييم أخلاقي وصار مسألة ترى أخذت حيزها وتمددت في المدونات الفقهية في القرن التاسع والعاشر والحادي عشر. بس مين اللي انتبه والتقط هذه التركة الأدبية والثقافية وقال تعال نجعل لها سور؟ ليش؟ لأنه أنت سامع بالقهوة المختصة بلا شك، سامع بالقهوة وترنداتها العالمية إيش بتعمل وارتداداتها علينا كشعب عربي كأمة عربية ارتداداتها علينا جاية وكأنه منتج جديد منبت تماما عن تاريخه وعن سياقه الأول. هذا المزعج في الموضوع، هذا اللي يجعلك تقول يا أخي الزخم اللي حظيت به القهوة قبل لا تأتي لنا وافدة بجواز جديد الزخم هذا إلى الآن ما يعرفه معظم اللي المؤمنين بالقهوة المعتقدين بالقهوة اللي يرفعون لواء القهوة في كل مكان وفي كل زمان. فهي كانت محاولة لإيقاظ الوعي العربي تجاه هذه المسألة بلا شك من الوارد جدا أنه يأتي إنسان ويقول هذا موضوع من المواضيع السخيفة واللي ما إن مسألة بسيطة وهامشية وثانوية والمفترض أن نهتم بكذا وكذا وكذا. أنا أعتقد أنه كل تفصيلة في التراث مهمة كل تفصيلة في التراث مهمة وينبغي الانتباه لها والالتفات لها. اليوم لما صارت القهوة مسألة عالمية، مسألة أممية، مسألة وجودية، بل كيف ما يمكن ونحن أرباب وسادة القهوة أساسا أنه إحنا نعلم من شأنها باعتبار أنها شيء يخصنا، ثقافتها موجودة، تراثها موجود. تعرف الشيء اللي يزعج يا حاتم؟ أنه كثير من اللي كتبوا عن القهوة في يوم القهوة العالمي من مؤسسات علمية وثقافية وأدبية ومحسوبة على وزارات في معظم الأحيان، معلومات عن القهوة ضحلة جدا جدا جدا، وإحنا إلى اليوم ما عندنا واحد مركز لأبحاث في دراسات القهوة. ليش؟ لأنه فعلا في شعور جمعي بأنه هي منتج خارجي. يعني القهوة اللي إحنا نعرفها يا عرب هي القهوة هذه المحوجة البسيطة اللي تغلى في دلال وببساطة وسذاجة، وما يشربها إلا يعني صيغتها، يعني تخيل إنها صارت مفرزة ثقافية، بحيث إنه اللي يشرب هذا النوع من القهوة هي قهوة من شجرة واحدة ومن مورد واحد.
القهوة العربية اللي في الدلال،
نعم، اللي في الدلال صارت إيه؟ هي للناس المعينين ولا
اللي مو كول مرة، يعني
اللي ما هم كول. وقهوة أخرى ثانية للناس الكول والناس المحترمة والمعترف يعني بثقافتها ونباهتها وجديتها العملية. في جزء كبير من الرسمة اللي دخل في هذا الموضوع، العولمة ضربت القهوة. يعني أنا من أتي أشوف السير الزمني للقهوة أتفاجأ أنه من حصة 100% لدولة واحدة محتكرة تصدير القهوة للعالم اللي هي اليمن، بداية القرن 18 الميلادي هوت هذه النسبة إلى 1%. أنت بتخيل، طيب إيش اللي يجعلها تهوي من محتكر لها المورد الوحيد والحصري للقهوة في العالم إلى نسبة تصدير 1%؟
كم مدة الاحتكار هذا؟
أنت تتكلم من يوم ما نشأت القهوة،
يعني متى نشأت مئات السنين؟
لا ما تجاوز، يعني تقريبا إذا قلنا إنها عام 1000 هي عام 800 اكتشفت تقريبا في هذا
بالهجري طبعا.
اي نعم، بالهجري الى 1000، تكلم على 200 سنه طبعا. ما صارت تصدر بكميات الا اخر 60 سنه من قبل ال1000 يعني. ثم بعد ذلك هوت هذه النسبه الى، طبعا اكلمك عن قوى عالميه، يعني اكلمك عن تهريب حبوب، اكلمك عن سرقه شتلات، اكلمك عن اي مساله ما كانت بهذه البساطه. يعني لمع في سماء الجزيرة العربية نجم أنه هذه هنا يمكن الدولة هذه أو جزيرة العرب أنها تصبح يعني تسيطر على نوع من أنواع التجارة العالمية.
يعني في سياسة في الموضوع
طبعا بلا شك.
طيب حنيجي للمشاكل هذه بعدين. القهوة أنا أحيانا أشعر أنه هي شيء موجود دائما في حياتنا جميعا، بس في نفس الوقت موجود بقوة وفي حمول ثقافية زي ما قلت. هذه القهوة لها معنى كذا، وشارب وهذا القهوة يعني كذا، وفي حتى بعض الأعراف والتقاليد عند القبائل. الفنجان الأول له والثاني ومدري إيش. بس في نفس الوقت كذا إحنا متغافلين عن هذا الشيء الضخم الموجود،
وكأنه شيء عادي.
كأنه شيء عادي.
شوف، دامها دخلت في مسألة المعتاد والمألوف والإلف حجاب، كثيرين يعبروا أنه الإلف العادة حجاب يحجبك عن الإحساس بزخم هذا التراث اللي انت واقف عليه. انت محظي، انت في يوم من الايام كان ينظر لك بانه انت تستطيع ضرب الكيف العالمي، المزاج العالمي. يعني وثائق وقفت عليها لملك بريطانيا يستجدي شحنه من البن من امام اليمن، وقتها كانت اليمن مغلقه ويعني عليها نظام متسلط. يعني بهذه الطريقه نحاول سماحتكم وفضيلتكم ونيافتكم، ونحتاج بس يعني تيسروا لنا مساله شحنه بن كذا نعدل بيها امورنا السياسيه ونفهم ايش صاير.
الله،
يعني انا ما ودي ادخل في هذه التفاصيل، هي حتيجي مع الكلام.
بس قصدي انت ملاحظ معي الغفله هذه؟
هي حاصله،
ضخم الموضوع، ضخم ترى
حاصله في اشياء. انا اتكلم اذا جينا مقارنه بموضوعات اخرى القهوه يعتبر شيء سخيف جدا، لكن لو جينا نتكلم على هويتك العربيه، جينا نتكلم على لغتك العربيه، جينا نتكلم على ادبك العربي شعرا ونثرا، فاهم يعني
في غفلات كثيره.
غفلات كثيره، فهذه بس الوحده اللي ما عليها مؤاخذه، يعني ما راح تصطدم بجدرك كثيره. فلقيت انه موضوع يدخل فيه الأدب، يدخل فيه الفقه، يدخل فيه الفكر، يدخل فيه الثقافة، التاريخ، وهذه موضوعات أحبها.
جميل. طيب قصة القهوة النشأة، في القصة المشهورة حقت أثيوبيا
خليدي،
بعدين في قصة خليدية، بعدين في قصة
خليدي
خليدي عفوا
ايه.
خليدي هذا صاحبنا، هاي خليدية، بعدين في قصة الموكا والمخا وما أدري إيش. إيش قصة القهوة؟ حكيني. كان في زمن ما في قهوة، بعدين صار في قهوة، إيش صار؟
هو الإشكال أنا ح
وخلينا على قصة القهوة.
قهوة
فنجان قهوة.
موضوع القهوة يعني بدايات نشأة القهوة يكتنفها الكثير 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 من الغموض، يعني ما هي إلا مقاربات ومحاولات إنه أنت تكتشف. بس يعني مسألة أول أرض نشأت نبتت فيها القهوة، هذه مسألة من الصعوبة بمكان تحديدها بشكل. معظم الناس يقولوا إنه هي إثيوبيا، يعني هذا صار هو الرأي السائد، خلينا نقول هو المتعارف عليه إنه أصلها إثيوبيا. وإن كان هذه النقطة في حد ذاتها متنازع عليها في القرن الأفريقي، يعني الصوماليين يشككون في هذا ويعتبرون أنه لا، أرضهم. جنوب السودان يعتبرون القهوة نبتت في أرضه. طب تجي تطالب الحبشة، بلا شك يعني هم يزعمون ويروجون عبر أساطير أنه القهوة بلا شك نبتت عندهم. تجي تطالب الجميع بدليل، لا يوجد دليل، لا يوجد دليل، يوجد أساطير خيالات، منها خالدي هذا أو كالدي أو خالدي. أول حاجة أنا أبغاك، أنا ما حتكلم في دلالة الاسم،
بس على عجالة، إيش أسطورة خالدي؟
إنه هو راعي كان يرعى في بعض التلال، ولاحظ أحد التيوس، وبعضهم يقولوا لا كان شاه، وبعضهم يعني تتخيل صاروا يختلفوا في تفاصيل فنية بسيطة، شعرت بنشاط وقامت ترقص، فلاحظها وجدها تأكل من نبتة معينة لم يرها من قبل، فأخذ منها عينة جربها، فأحس بنفس النشاط، أخذها إلى واحد ولي في دير. احنا قاعد نتكلم الان عن عهد كنيسي، ذهب الى دير وذهب الى الولي هذا وقال له، او الراهب، قال له موضوعها، فجربها بارده فما اثرت فيه، فجربها ساخنه فاثرت فيه وصارت مشروب. خالدي في روايه اخرى تقول انه كان في عدن، هو نفسه خالدي هذا، وانه راعي عدني، والصومال تقول انه هو راعي صومالي، وما انتهينا، والسودان تقول انه هو راعي سوداني. متى اكتشفت؟ في رأي سمعته للمرتضى الزبيدي وكان من أغرب الآراء، إنه الإسكندر ذو القرنين بتوجيه من معلمه أرسطوطاليس،
الله،
يعني تتكلم على عهد الإغريق، أوصاه إنه يذهب إلى اليمن عن طريق باب المندب، وهو ماشي في الحبشة أخذ بعض البذور والشتلات وغرسها في اليمن. هذه رواية مرسلة، هكذا ما لها أي، حاولت أبحث عن مصدر لها ما في، هو منصوص عليها عند الزبيدي. طيب تجي تقرأ في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي، ثلاثة آراء. رأي إنه جبرائيل عليه السلام هو أول من استزرعها في اليمن حصرا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ينصح أو يقول هناك ثمر البن في اليمن علاج لكل داء، طبعا واضح أمارات الوضع على هذا الأثر، لكن هو ينقل، هو مؤرخ ينقل. ورأي يقول إنه نزلت بها الملائكة، اللي هو رأي جبريل. وناس تقول لك لا، كانت برية موجودة في الحبشة وموجودة في اليمن، باعتبار أنه الصحيحة القارية واحدة، أنه ما يمنع أنها تكون. طبعا لو جيت، هذه كلها أساطير غير موثقة، لو جيت على كلام الأئمة الذين في فشت القهوة في عصرهم، تجد أنه كلامهم بعضهم يحيل إلى اليمن، وبعضهم يحيل إلى بر الحبش، يقصد بالحبشة وبرهم إلى بر زيلع الصومال. فأصلا المسألة حتى في عهد التدوين والإسناد فيها خلاف، ما علينا من هذا كله. المهم يعني هذه المسألة يحتاج إلى تحقيق، أنه يأتيك باحث جينات نباتات ويبحث، يأخذ الشجر يفحص جينات ويقول لك والله هذه الشجرة أم وهذه الشجرة ابن، بهذه الطريقة. المهم، من الذي أشاع شربها؟ دارت هذه
ما الحديث عنها كنبتة.
الآن في شغلة برضو هنا ذكرتني بشغلة مهمة، يروج كثير من مؤرخي القهوة إلى أنه ابن سينا والرازي تكلما عن القهوة. طبعا الجماعة
هم قبل هذا التاريخ،
قابل الاكتشاف الفعلي
800، هم
في 600 هم 450
450.
طب والله حلو لو كانوا تكلموا عنها، لأنه ذلك بلا شك سيجعل هذه القهوة عربية يمنية، لأنه ابن سينا النص اللي يروج عنه أنه يقول أنه البن نبت كالحب يؤتى به من الهند واليمن. طيب حلو، يعني بهذا النص مرجح ترجيح ما يقبل الشك. لما بحثت في القانون لابن سينا جردته ما وجدت هذه المعلومة. وجدت شيء يسمى البنج، ويقال هو ثمر صغير يؤتى به من الهند واليمن، أصول أم غيلان، يعني كأن حبوبه من شجر أم غيلان. أم غيلان نوع من العضاء الأشجار الشائكة زي الطلح والثمر والسدر. الحاصل طبعا هذا لا يثبت ولا ينفي شيئا، ويقال أنه في اسم ثاني القهوة اسمه البن شام، البن شام يشرب في الشام. طبعا هذا ما يتصور لأنه الشام بعيدة عن المدار.
بس ذكرت القهوة كمفردة في كتب ابن سينا.
نأتي في هذه القهوة، ذكرها تحت باب الشراب، باب تحت مادة شراب، تحت باب الشين. القهوة معناها الخمر، يعني هو نفسه هو في القانون.
فاللبس اللي صاير انه هو قال القهوة في الشراب،
هذا لبس
له وجهان. وقها ويقهي، صح؟ قها يعني أسكرة،
لها وجهان. الأول انه هو ذكر القهوة بلا شك، والمعاجم تذكر القهوة واللي هي الخمر، وهو يذكر القهوة في مادة شراب قهوة، أعني بها القهوة يقول، ويقصد بها النبيذ المصفى المعتق، أبدا ما هو القهوة اللي نعرفها. طيب من فين جاء هذا الوهم؟ جاء من أول من تكلم عن القهوة من الأوروبيين، واحد اسمه ليونارد راولف، هذا عالم نباتات 1557 أو شيء هكذا، كتب عن هذا الموضوع وقال رأيت ثمار البن وهي تشبه شيئا ذكره ابن سينا والرازي في كلام. وقتها كانت ترجم الكتاب من هذا اللاتينية، مادة بانج وبانجا اللي هي البنج اللي كانت مكتوبة هكذا، أوردها هكذا وقال كأنه هو.
بس القهوة لما اكتشفت وشربت الآن سميت قهوة على اسم الخمر،
صح؟ على اسم الخمر،
أنه نعم. كان القهوة أحد اسماء الخمر مشهورة.
أي نعم، ولأنه لها نفس الخاصية من حيث أنها تقهي عن الطعام فاستأنسوا بها. طبعا في مؤرخ أو في حتى صحفي حيث تنمو القهوة البرية، كاتب عنده كتاب ويزعم فيه أنه هو يعني أبدا أقصى مسألة اليمن من مسألة العرب وكذا، وأنه أول من ذكرها هو رحالة إيطالي تكلم. طبعا هذا كله هراء، أنه في منطقة في إثيوبيا.
طيب حلو، أعطينا القصة.
القصة
ما هي القصة الموثقة؟
الموثقة المعروفة اللي حتى لا يمكن الجزم بها جزما، يعني حتستخدم أدوات التاريخ، الترجيح التاريخي، وتأخذ الروايات هذه وتحاول ترجح بينها. علي بن عمر الشاذلي اللي أول من تكلم عن القهوة وله كتاب وصل لنا أبو يزيد المكي، أخذ عن كتابه عبد القادر الجزيري في كتاب عمدة الصفوة في حل القهوة، لما تكلم قال وبلغ عن جماعة بلغوا حد التواتر أن منشئها ومبتكرة القهوة المتخذة من البن هو الولي الصالح أبو الحسن علي بن عمر الشاذلي. هذا رأي. في نفس الكتاب أنه قصة الذبحاني هذا، وأنه الذبحاني كان مفتي في عدن يصحح الفتاوى، تمر عليه الفتاوى فيعتمدها يصحح هذه ويرد هذه، فكانت له سياحة لبر العجم، فرأى يقال هكذا، فإنه رأى أنه الناس يتخذون شرابا يشربونه كل يوم ولم يجربه، فعاد إلى عدن فمرض فاتخذ له من هذا الشراب فبرئ من مرضه. طبعا نفس المتن متضارب، أنه راح وما جربها لكن لما رجع وجدها. الذبحاني هذا متأخر، مات الشاذلي عام 821 هجرية تقريبا، الذبحاني بعده ب30 سنة توفي. أبو بكر بن عبد الله العيدروس صاحب عدن، هذا يقال أنه هو متخذ القهوة البنية دائما هكذا. إيش يعني القهوة البنية؟ متخذ من البن، بمعنى أنه علي بن عمر الشاذلي قهوة القشرية، وأهل الجنوب السعودية وأهل اليمن إلى زمن قريب كانت القهوة السائدة عندهم هي قهوة القشر
البنية.
هي أبو بكر بن عبد الله العيدروس ذاك يسمون القهوة السوداء القهوة البكرية، هتسقني قهوة بكرية فضحت حلو المدام وروق للفناجين، تدعو إلى نحو ما فيه النجاة وإن دعت إلى نحو ما فيه الفناجين، يا ربة الحسن حلينا حماك فإن نسأل فجودي وإن نطلب فناجين، لو أن ألفا أحاطوا حول ساحتها قصد النجاة رأيت الألف ناجينا.
ألف ناجينا.
هو كان إيه؟ ألف ناجينا ناجينا.
وال أربع مرات كل واحدة كان.
خمس مرات. نعم.
خمس مرات.
جميل. أيوة. قهوة بكرية. قهوة بكرية.
قهوة
البنية السوداء.
جميل.
طبعًا قال إنه عمر الشاذلي كذلك اتخذ قهوة من البن. إيش هو المسألات هذه؟ المسائل هذه التفاصيل الدقيقة فيها حتتعبك كثير في إنك تحصرها. رواية جدا متشعبة. المهم إنه مدار هذه القهوة على هؤلاء الثلاثة كانت في اليمن وتشرب في مجالس الذكر. هو اللي يقال إنه أول من أشاعها بين تلاميذه علي بن عمر الشاذلي، واتخذوا لها مجلسان يذكرون الله فيه فتنشطهم وتقوم بالعبادة. من هنا بدأت فعلا تشارع عن القهوة كمشروب بعيدا عن الطب، كمشروب يتخذ لغرض
في المجالس.
في المجالس. وطبعا لهم ترتيب، والترتيب هذا مذكور وإلى قريب يتخذ.
حنرجع للترتيب. في بداية القهوة كان في ناس تأكلها أكل.
أي نعم.
إيش يعني متى بدأ الفصل؟ متى اتخذوها أكل؟ متى اتخذوها شرب؟
أنت لو جيت فعلا خلينا نأخذ الرواية السائدة أنه موجود في الحبشة، فكان أهل الحبشة يمضغون. هذه روايات موثقة من أهل ذاك الزمان في منظومات مطولة،
في قصائد يعني.
أي نعم، في قصائد. يعني إحنا شعر ديوان العرب في النهاية.
تذكر شيء منها؟
في قصيدة طويلة أو هي منظومة اسمها مدح جلب الزبون في مدح البون لتقي الدين حمزة بن عبد الله الناشري، توفى سنة 926 هجرية. طبعا القصيدة 180 بيت، ما أحفظها كاملة.
عن القهوة.
عن القهوة وأدب القهوة. يعني يبدأ بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يبدأ في أبيات عن القهوة، يذكر القهوة وبعده. فهذا النظم للبن مبدع فحاذر ماني فاكرها حاليا، لكن فيها أبيات كثيرة. ولا تأكلن الأش وكل البن لا تعدل ببنك تنبول التنبول به لتعلو به فوق الأنام وتقبل. ولا تأكلن القاطع رطبا ويابسا فذاك مضر دأبه فيه أعضلا.
القات
نعم. آه. وهذا حنيجي على المسألة. كان في قبل القهوة البنية والقشرية قهوة قاسية.
فهو كان يعني يوصي بالقهوة.
نعم.
ويحذر من القات.
نعم، لا تأكل القات، اشرب القهوة.
طيب.
ذاك مضر داؤه فيه أعضلا. ولا تعدلا بالبن في النقل، النقل هو المكسرات. ولا تعدلا بالبن في النقل فستقا ولا بندقا كلا ولوزن وفوفلا. ليش؟ فأكل البني فللبني عندي فوائد رواها ثقات عن ثقات على الولاء، يعني بالإسناد نرويها. قصيدة طويلة يقول فيها: ويذهب ريح الثوم من فم أكل وكل كريه الريح كالحرف والطلا. يقول
القصيدة يعني تذكر طيب أجزاءها. يعني
هو يبدأ أول شيء بالصلاة.
يعني هدف القصيدة إيش كان؟ 180 بيت وعمودية، 180 بيت على نفس القافية.
أي نعم، على نفس القافية. ويمدح فيها البن وكيف تأخذ البن وكيف تأكله وكيف تنظفه وكيف تخزنه وكيف تحمصه. يعني ويتكلم عن درجات التحميص حتى. وخير الأمور الوسط، يقول في ناس يحبونها سوداء وفي ناس يحبونها شقراء، وخير الأمور الوسط. ويجري على هذا المنوال كيف تصبها وكيف يعني أداب الشربة، الناس اللي تشرب معهم الشرب، كيف تشرب، من تقدم، من أدب عظيم. هذا ما وجدت أحدا اهتم بهذه أداب القهوة. طبعا تلاحظ أنه هي نشأت في كنف الصوفية وفي المجالس، وخرجت من هذه المجالس إلى المجالس العامة والشوارع والمقاهي، وكانت المقاهي هي بؤر تجمع. اليوم لو تيجي تراقب الحال ستجد أنه لا، القهوة ما هي يعني هي في يحصل فيها تجمع، لكن كل إنسان على حدة.
هي تفككت،
تفكك القهوة من حيث هي مشروب تفكك صار. طبعا هذه لوازم الحداثة،
التفكك العام مصرا يعني للسيولة كلها.
العالم يتجه إلى فردانية مقيتة، فوافقت القهوة هذا الصعود العالي للرأسمالية والعولمة. يعني تماما نشأت القهوة في العهد الصناعي بعد قبله بقليل، ثم بعد ذلك خلاص هي صارت سلاح رأسمالي أساسا، قهوة الغزو.
جميل. طيب الـ جلسة القهوة كان لها جلسة ولها طقوس. أبغى أسألك عن التحريم وقصة التحريم، وأتوقع الطقوس اللي صارت في الجلسة أتوقع أنها مرتبطة في التحريم. فوصف لي إيش كانت آداب شرب القهوة قديما.
هي كانت زي ما قلنا أنه بداية في مجالس الذكر تدور القهوة، طبعا المجلس يبدأ بياسين، يعني في مجالس تشرب القهوة فيها فقط للتقوي على المجلس أيا كان، علم، فقه، أدب، تفسير. وفي مجالس لا، الآن صارت القهوة تأخذ مركزية في هذا المجلس، يعني بنية القهوة، بحيث يقول لك شرط هذا المجلس، بعض المجالس طبعا بعض الطرق أنه يبدأ بياسين، وبعضهم قال ياسين 4 مرات، ثم 100 بسم الله، 100 لا إله إلا الله، 100 الحمد لله، 100 سبحان الله، وهكذا. ثم بعد ذلك تدور الآنية عليهم يشربون.
هذه في مجالس كانت مخصصة لشرب القهوة، في مجالس يشرب قهوة عشان
يستأنس بالقهوة ويتقوى بها،
بس في مجالس كانت لشرب القهوة
مركزية القهوة فيها، اللي أنه بدأت تدخل في طقوس أنه يعني ما اللي بعض الوسائل تأخذ حكم المقاصد، هكذا يعني بدأوا يكيفوها بهذه الطريقة. فخلاص القهوة لأنها جمعتنا ولأنها تعيننا، وبدأت في نوع من إعلاء رمزية القهوة لدرجة كبيرة. طبعا ما بقي من هذا شيء، بقيت على حالة الأولى أنه يستأنس بها فعلا في مجالس الذكر، وهي أساسية في مجالس التروحون ومجالس الذكر ومجالس الموالد وكذا، أساسية زي ما هي أساسية في كل جمعة تقريبا.
أيوة
فلا يأخذ يعني أحد كذا يكفش في حتة ويقول لك لا.
طب هل هذا كان له علاقة بالتحريم؟ لأنه جت فترة على بداية 1000 هجرية، متى
ترى اللي حرموها معظمهم صوفية، بس أنا يكون عشان ننهي هذا الموضوع.
أيوة
اللي أشعوها صوفية واللي حرموها صوفية.
حلو. التحريم في عام كم حرمت القهوة لأول مرة؟
أول جدل صار حول هذه القهوة لما خرجت من اليمن. اليمن قطر شافعي، وانتشرت في قطر شافعي، صوفية شافعية، فكان الموضوع بالنسبة لهم المسألة يعني بسيطة ولا حتى تناقش، ما حصل فيها إشكالات لأنها في بيئة
منضبطة
وعلمية، وما شاعت حتى في الشوارع، ومعظم العوام حصل تبع لهؤلاء الأئمة. لما ذهبت إلى مكة، وهذا الكلام عام 900 تقريبا، خليني أجيب لك أرقام بس عشان يسهل التصور
بشكل عام، يعني 100 سنة من اكتشاف القهوة،
100 سنة بعد 100 سنة خرجت، الناس تسامعوا بها بعد كم سنة، تعرف الاتصال العلمي بين الحجاز وحاضرة مثلا زبيد وعدن وغيرها، الناس بدأت تشربها في حانات للقهوة عام 900 وما بعدها. الحاصل أنه كان في محتسب مكة أو والي مكة ومحتسب الحرم خير بك عام 917 كان يمشي في بعد العشاء، فوجد ناس عند في المسعى، طبعا المسعى كان سوقا، يديرون كؤوس القهوة على هيئة الخمر، يعني لكاعة لا أكثر، وبينهم أمرد ويديرون القهوة ويضحكون ويقهقهون، وجاء هذا كبس عليهم،
هذا زي لما تحط بسكوت وتدخن
بالضبط. لكاعة هي كانت، مسك كبس عليهم، ايش تسوي ايش تفعل؟ قال والله هذه قهوه تجينا من اليمن، ايش الكلام جديد الكلام؟ طبعا انا اشك انه كمان كان يتملك ايضا، يعني معلش اخذهم حبسهم واطلقهم من الصباح، ولما العلماء والفضلاء وتعالوا يا جماعه الخير احكموا لنا في هذا الموضوع، الناس بدات تنجن عليه، يعني ما مشينا مكان الا وهو تشرب فيه وتحتسوا الناس. طبعا ما يخفى أن القضاة الشافعية في الاجتماع هذا كانوا رافضين لمسألة التحريم، يعني ليش يقول لك هذا غير متصور، نشربها وسادتنا ومشايخنا في الديانة الذين نأخذ عنهم العلم يشربونها وما في هذا الكلام. بينما المالكية والأحناف كان نوعا ما عندهم شيء من تردد والتخوف، وكان في أخوين الأطباء الكازروني، الأخوين الكازروني من تركيا، هم طبعا هذول كانوا ناشفين في مسألة القهوة، يعني أخذوا الفقهاء وسحبوا لا وما يمكن إدارة القهوة، هذا يحرم الهيئة ما يحرم ذات المشروب، وخذ لك هذول قالوا هذه يابسة باردة تنشف الدماغ، انتهى تقرير الطبيب يقول هذه ما تنفع خلاص. بعد الجدل اللي حصل رفعوا إلى سلطان قنصوه الغوري في مصر آخر أيام المماليك، رفعوا له قال والله المسألة هذه 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 وهذا المحضر وهذا كلام الناس اللي حضرت، فكان موقفه متوسط، ما قال امنعوها ولا قال يعني نحاول ما نشربها بالطريقة هذه، ونحاول إنه اللي بيشربها يشربها في بيته وكذا. طبعا خير بك ما كذب خبر، روح منع جميع المظاهر هذه.
فهي رسميا ما منعت؟
ما منعت، نعم. كان سياسي يعني، كان خطاب فرمان سياسي واضح إنه لا تعملون دوشة أنتوا لا كذا ولا أنتوا كذا، وما زالت تشرب في السر في وقتها.
بس يعني السلطة الدينية حرمتها
الأغلبية. طبعا الآن بين الفقهاء إيش صار؟ في نزاع، في جدال، يطلعوا لك ناس يشربوها في السر وينكفشوا، فيطلعوا ويقول لك والله فلان قال لي، صار في فرقة، فلان الشافعي قال لي عادي، فلان المالكي قال لي مو عادي، فهذا صاروا العوام يعني صارت حالة من الفوضى والانفلات. فصاروا العلماء يردوا على بعض، ما بين محرم يجرد قلمه عن رسالة في تحريم وذم القهوة، وأنه يعني بعض الكلام وصل إلى أنه هي يعني يكفر من شربها، كلام في كلام حقيقة. وناس يقول لك إنه اللي ما يشرب هذا ما يذوق الإيمان.
أتوقع قصة هذا التحريم ويمكن قصص أخرى مشابهة، الاستقطاب، بيئة الاستقطاب هذه.
بيئة الاستقطاب. شوف أنا أشوفها بيئة صحية.
بس هي دائما مرحلية.
على عكس ما يروج.
يعني دائما تكون مرحلة وتعدي صح؟
شوف في ناس تظن إنه إحنا ينبغي هكذا، إنه كل جديد إيش الإشكالية؟ إنه أنت كل جديد، أنت قاعد تتكلم على منتج لا يعرفه أحد إلا أنت. جديد حرفيا على العالم كله، أنت أول من يكتشفه، فأنت متردد أصلا بشأنه. فلا تحكي لي عن أنه مسألة الحيرة هذه مبالغ فيها، لا، ما حصل من ارتدادات بعدها نعم مبالغ فيه، لكن هذه المسألة جديدة، أنت تقف على حافة الاكتشاف، ما اكتشف أحد قبلك هذا، نازلة بالنسبة لك. طيب في ناس يقول لك لا، كل هذول العلماء متزمتين وأفعل ما تفعل لو أنهم اليوم، يا حبيبي هي تطور طبيعي ولابد يأخذ هذا المسار. وهو يتكلم اليوم اللي يقول هذا الكلام تلاقيه انه هو يحتذي بقدوه مثال معين سابق عليه،
تحريم الآلة الكاتبه، تحريم الجوال.
طبعا هذه تختلف عن هذه، لكن تتكلم عن يعني هذه اثبت انه هي نافعه بلا شك، هذا موضوع اخر.
بس فيها هذا عامل الجديد
في انه هالمسلمين دائما رجعين ومتاخرين والعلماء هذول متزمتين وكذا، هذا كلام انا اشك في اصلا في منهجيته العلميه، من حيث انه اصلا في ينطوي على مغالطه كبيره. مو موضوعنا. 1917
فحرمت. حلو.
في مصر، طيب ينطبق علينا الكلام ما ينطبق علينا الكلام ما ندري، في ناس تشربها، في علماء يرد، صار مسألة أدبية فقهية تدور يعني، ما وسلطة يعني عين السلطة أحيانا تغفو على هذا الموضوع، فيرجع الناس يفتحوها يمارسوها ببساطة، ثم بعد ذلك يقوم لك فقيه هو اللي واعظ ويشيش الناس عن المسألة، زي اللي حصل لي ابن عبد الحق. طبعا حصل نزاع في مكة وقامت الناس، ثم انتقل هذا النزاع إلى مصر. ابن عبد الحق السنباط الشافعي كان له رأي متزمت في هذه المسألة، ومرة من المرات وقف في جامع وكان عنده حضور، ذم القهوة وذم صاحبها وشاريها وبائعها وخازنها، وثاروا بعض العوام وخرجوا من المحاضرة هذه، كسروا المحلات وضربوا اللي يبيعون القهوة، والناس مشغالة مساكين يعني. أيوة، قامت الدنيا وثارت، وأمنع ما تمنع كسب. صار في عندنا فريقين من العوام يعني، وصل النزاع إلى أنه يذمون يعني إن قواما تعدوا والبلا منهم تأتى، حرموا القهوة عمدا قد أتوا زورا وإفكا، إن سألت النص قالوا ابن عبد الحق أفتى، يا أولي الفضل اشربوها ودعوا ما كان إفكا، ودعوا العذال فيها يشربون الماء حتى. وقبله كان في واحد اسمه أبو عبد الله الخطيب، نفس الفكرة، معركة من المعارك، وقاموا العوام عليه قالوا قهوة البن حرمت فاشربوا قهوة العنب، واسكروا وعربدوا والعنوا من السبب. واحد ثاني يقول قهوة البن حرمت،
هذا كان ناقم على التحريم طبعا.
هو يقول لك على كيف هو
قهوة البن حرمت فاشربوا قهوة العنب،
وفي الثانية اشربوا قهوة الزبيب واسكروا وعربدوا وانزلوا في قفا الخطيب. يعني
واضح صراع مرة،
واضح انه واضح المسألة اصلا صدرت من عامي شبه متعلم يعني، هذا حرب كلامية.
هذا يقول يلا امنعوا القهوة وخلوا شوف ايش يصير، روحوا اسكروا وشربوا خمر ويلا
وحطوها في ذمة هذا
في ذمة مطوع. ما اشبه اليوم بالبارحة.
ما علينا. المهم ابن عبد الحق رد عليه ابو الحسن البكري الصديقي، يعني مسألة يعني هذه مكتوبة في دواوين بالمناسبة، ومعظمها في كتب فقهية في أثبات اللي عاصر ذيك المرحلة، يحتاج كل المدونات الفقهية في ذيك المرحلة، كتب المالكية والأحناف والشافعية ترى كلها مذكور فيها طرف من هذه المعركة. على أي حال في معركة كذلك كانت بين واحد اسمه يونس العيثاوي، وهذا كان متشددا ضد القهوة، ما هو راضي، وطبعا إمام متبع، وفي واحد بإزاؤه اسمه أبو الفتح، أعتقد أبو الفتح أيوة المالكي، حصلت بينهم مناظرة بسيطة في مجلس
عن تحريم القهوة.
أيوة مسألة، وجلسوا في مجلس، فأنت تقول تعرف العوام ينتظروا هذه المسألة، قال فلان يقول ما رأيكم شيخنا في سائل يقول، طبعا
ترى بردت قهوتك،
طبعا أنت لما تتكلم ترى فعلا ما أشبه الليلة بالبارحة، لما يجيك واحد يبغى التحريم إيش يقول لك؟ يقول لك يا شيخنا في ناس يجلسوا وبينهم مردان ويديرونها كهيئة الخمر، وبينهم يعني يجيب لك ياها إنه تعالى خد من طرف اللسان حرام، يبغى يسبك السؤال بطريقة إنه أنت تستحي ما تقول حرام. المهم جاك واحد من هذول العام وسأله، قال له، فقال والله هذا الرأي كذا أباح، هذاك جالس المجلس قال والله يا شيخ ما هو هكذا، فتناظر فظهر أبو الفتح هذا، ظهر على يونس العيثاوي فأفحمه
المحرم.
أي أقول لك لم تنهض أدلة التحريم، يعني تحرم في إيش؟
لحظة اللي ظهر اللي فاز في النقاش المحرم ولا
المحلل؟
المجوز للقهوة. حلو.
أي نعم. بعدين أقول لمن أقول لقوم قهوة البن حرموا، مقالة عالم في المقام فقيه، فلو أنها صنفت شرعا بأدنى كراهة لما شربت في مجلس أنا فيه. جعل نفسه معيار الحق، قال لو فيها أصلا شبهة كراهة ما تجدها في مجلس أنا فيه. وطبعا هذا الرجل أبو الحق المالكي هذا كان شهير بأنه يعني طقطوق، واستلم الرجل المسكين، والرجل له رسائل وذاك له رسائل.
اسمع، القهوة في هذا اللقاء تحديدا لها، يعني هي جزء من اللقاء يعني،
فأنا تذكرك ما نسيت.
إيه لازم هذه والله تعبت الناس والله.
احنا وين وصلنا؟ احنا وصلنا الى
تقريبا
937 900، مات رحمة الله عليهم جميعا، ابن عبد الحق السنباطي، مات بعده العيثاوي، مات بعده. الأمور رجعت كما هي، صارت خلاص تأخذ في بعض المناسبات، يعني يجيك واحد شيخ محتسب يرى أنه في بعض الناس تجاوزوا الحد يعني، وصار من جد يجيبوا نساء وكذا وكذا. فهذه المسألة مو عشان القهوة، لكن اللي كان يقولك ها شوف، وأني في واحد اسمه أبو الحسين الجزار مصري، عنده مخطوطة رسالة في مسألة النوازل والزلازل اللي نجات في مصر في القرن التاسع. إيش أسبابها؟ أسبابها الناس اللي في المقاهي هذول اللي ما يخاف الله. يتخيل إن وصلت المسألة إنه في ناس يجعلون يسببون الزلازل والكوارث الطبيعية لأنه في ناس ما يخافون الله يجلسون معهم المردان ويديرونها كهيئة الخمر بسببهم. جاني زلزال، ولو انهم امتنعوا ما حصل.
ايش كيف تدار الخمر؟
يا انا ما اعرف عموما، لكن
ايوه
بس هم يصفونها كيف؟ انه تتساكر هكذا وتتمايل، ثم ترقص، ثم تجيب المردان، ثم تصبها، ثم تاخذها وتبدا تغيب نفسك عمدا، يعني بهذا الطريقه.
ايوه انا فهمت انه يدورونها، يعني يكون في مثلا كوب واحد يدور بينهم، بس القصد هو يعني التمايل.
أي يعني التمايل في الشرب الخمر، يشربها كذا
يعطيك الجو
كده. يعيش جو. إيه. هذا يقول، احنا واحد تذكر ابن حجر كان يقول
الشرب المصائب مثل شرب الفناجيل.
يقول ولو أن ترى كذا بتعبك المونتاج،
كذا عيب صح؟
بتعبك المونتاج اصلا،
ما راح اقص شيء.
طيب اوكي،
ما راح اقص شيء، ايش فيك ماجد؟
طيب
ما ينقص شيء، اسف شد حيلك.
مو انت سيبني افكر، لانه
لا طيب وصلنا الى 950.
لا كان عندي مسألة، اللهم صل على سيدنا محمد، طارت
بترجع إن شاء الله، وأنا أسف سامحني. شوف أنت طلعت من اللقاء لما حسبت أني أبغى قص، بس ترى ما راح
يقص. لا ما حتقص،
بس راعي ما في راعي لن قص شيئا. بودكاست مربع بالدكتور سلمية، شرب المصايب مثل شرب الفناجيل.
الله لو
شرب العفوية مثل شرب الفناجيل. طيب صار النقاش وصار الجدل، وصلنا إلى 950. متى بدأ يبهت الموضوع؟ متى صار له قبول اجتماعي.
يعني وصلت لمرحلة من التمدد بحيث أنه لا تستطيع أي سلطة لا دينية ولا سياسية ولا اجتماعية أنه تمنع هذا المسألة. ثم بعدين كفة المحللين أو المجوزين أو اللي ماشيين على أصل الإباحة أكثر. المحرم دائما هو اللي لازم يأتي بالدليل بدليل التحريم، غالبا يكون ضعيف في هذه المسائل اللي مجربات الناس بتجربها بتشربها. آخر حاجة وصلت لمرحلة أنه قاضي قضاء اللي في مصر جمع الفقهاء وجلسهم وسوى لهم قهوة وقال لهم اشربوا وأكلمكم ساعة ساعتين ثلاثة أمورهم طيبة، فرمان بالتحليل وانتهت المسألة هذه انتهت.
إنه لا يسكر يعني.
أي إنه ما يسكر. بعدين هي كيف انتقلت من اليمن إلى مكة، منها إلى مصر عبر طلاب الأزهر أو رواق اليمنيين في الأزهر كانوا يشربونه والناس يجوا، فذاعت بين الناس في ذيك الفترة، وكانوا الطلاب يجيبوا معهم الحبوب هذه ويبيعوها، ومن هنا بدأ السوق في مصر. طبعا المسألة الاقتصادية في القهوة تعقبها يحتاج إلى جلسة مطولة لمسألة الوثائق، لأنه دخل فيها الأعلى رجل في السلطة إلى الجندي الحامية في مصر، كلهم كانوا يشتغلوا سماسرة. يعني كل أحد استطاع، أنت منتج جديد أنت فاهم، كل أحد استطاع أنه يضرب بسهم في هذه العملية يضرب بسهم. ذهبت إلى الشام، والشام حصلت فيه نزاعات كثيرة. يعني مثلا في واحد شيخ محمد بن عراق، هذا له موقف مناهض، وكان يعني يوعز دائما للسلطان أنه في ناس وتفلت وكذا فيمنع. ابنه علي ابن محمد بن عراق من أكبر الناس اللي أشاعوها في الشام، يعني الأب كان محرما ومنع، لكن أشاعه ابنه علي بن عراق. بعدها ذهبت إلى إسطنبول. طبعا في مؤرخ يقول أول دخولها لإسطنبول أو لتركيا كان عام 946 هجرية، عبر رجلين، واحد من حلب واحد من دمشق، واحد اسمه شمس الدين والثاني اسمه حكيم. هذا مؤرخ تركي اسمه إبراهيم بجوي يقول أنهم ذهبوا افتتحوا أول مقهى في إسطنبول، شاع أمره. طبعا نفس الارتداد أو الموجة وصلت لإسطنبول، وهاتك تحريم وهاتك ليش وهاتك. هنا كان في تأخر بلا شك، أنه أنت قبلك في ثلاثة عواصم إسلامية صار في هذا الإشكال. ما علينا، بعدها دخلت إلى أوروبا. طبعا هنا في أزمة، تتكلم
الحين نتكلم عن تقريبا 200 سنة 150 سنة.
سنة انتشرت عند العرب بنهاية المئة سنة هذه،
وخلال هذه المدة
المئة سنة
ما كان لها أي تواجد خارج
النطاق. كانوا السفراء، كانوا بعض الأزوار المستشرقين، يعني تعرف وقتها كان في جو حملات صليبية، بقايا حملات صليبية. ووقتها عندك البرتغال، اكتشاف رأس الرجاء الصالح، فكرة أنه هي تريد، وصلت إلى جدة، وصلت إلى عدن، وقصفت، وصلت إلى الحديدة، المخا،
كلهم في الاستعمار.
كل هذه في الفترة 900 إلى 950
هجرية.
أيوة. طبعا هذه المسألة عملت أزمة على البرتغاليين، وصلوا لليمن
على اقتصاد القهوة. تتكلم
هنا بدأ الناس ما كانوا يعرفون، من أول من شافها من الأوروبيين البرتغاليين. طبعا في أسطورة تقول إنه عام 900 تقريبا و30 وصلت الحامية البرتغالية أو الأسطول البرتغالي، وقفوا عند المخا فشافوا مدينة وادعة بسيطة كذا ونزلوا فيها، أضافهم شيخ المخا. من هو؟ المفترض أنه علي بن عمر الشاذلي. الإشكال أنه علي بن عمر الشاذلي مات قبلها ب ما شاء الله، يعني مات 821. يعني هذه واحدة من الأساطير، هو ممكن حصلت هذه القصة لكن مو مع علي بن عمر الشاذلي، قد يكون رجل غيره، حاتم مثلا، حاتم بن أحمد الأهدل أو غيره. جلسوا شربوا، كان متعب يقال القبطان، أشربه سائلا أسود دافئ، طبعا على كلام المذكرات إنه ما عجبهم في البداية، بس تعرف أنا جاي بعين استعمارية، العفو يعني الموجود هات. أخذوا منه وذهبوا به. البرتغاليين كانت مستعمراتهم وين؟ اللاتينية، البرازيل. البرازيل الوحيدة البرتغالية من أمريكا اللاتينية، وهذا لحاله رابط كذا حتمسك معه خط، لأن البرازيل يوم دولة الأولى مصدر البن
الآن.
أي نعم
نعم.
بعدها جوك الهولنديين، بعدها جوك البريطانيين، بعدها جوك الأمريكان، بعدها جوك الفرنسيين واليونانيين. نتكلم على عام كم؟ نتكلم على نهاية 900 بداية 1000، 1060 بدأت أصلا، دخلت هنا الدولة العثمانية، دخلت إلى اليمن. كثيرين من المؤرخين يقولون دخولها هذا سياسي. أي نعم كان في مشكلات وأي نعم، بس فكرة إنه الأوروبيين قاعدين يعني يحومون حول منطقة معينة ودوب طالع سوق البن وغيره، فلا بد أن وراءهم شيء. فجاءت وفعلا طردت البرتغاليين وأزمة، بس ما تقدر تمنع لأن حصل اشتباك داخلي، ضعفت الدولة وانتهت. الهولنديون كانوا محتلين جزائر الهند الشرقية اللي هي إندونيسيا، و
هذه على نهاية المماليك ماليزيا. صح؟
أي نهاية المماليك،
بداية العثمانية.
نعم، كانت مماليكهم إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وغيرها. الهولنديين، بريطانيا، الهند، سريلانكا، باكستان، بنغلاديش.
حلو.
فرنسا، ممالك اللي هو الشرق اللاتينية، أفريقيا.
فدخلوا اليمن.
هي دخلوا اليمن، بدأوا يتعاملوا مع هذا المشروب ويصدروه، استوردوه لأوروبا وغيرها.
نبتة.
لا، الحبوب.
الحبوب. حلو.
إيش كانوا يسووا اليمنيين؟ كانوا يغلوا الحبوب قبل اللي يبيعوها. طيب. عشان ما يقدر يستزرعوها. عشان ما تزرع برا. كان عندهم هذا الإحساس إنه إحنا الآن ننهض، الآن نحتكر، في هذا الإحساس بالاحتكار كانوا يغلوها. بس مو الجميع رح يلتزم بهذا، وما هي حركة يعني. يقولك يعني
كان في قومي اتفاق قومي على الحفاظ على هذا.
انت المنتج. تتكلم عن المزارع متطيفه يعني ما بين شيء يعني مختلفه، ومو الجميع على نفس الدرجه من
بس كان عندهم هذا الاحساس بشكل عام.
نعم. انه هذا منتجنا، هذا وهذا ايوه، وهذا قاعد بدا يجيب لنا ذهب، وبدا كانوا يغلوا الحبوب. ما تقدر تغلي كل الحبوب ولا كل الحاصل ولا يعني
يمديها تطلع طبعا يعني
تطلع بالهي يعني في النهايه. واحدة من عجب القصص انه كيف دخل البن للهند، انه في حاج اسمه بابا بودان، حاج صوفي، حج سنة تقريبا 936، جاك نازل على اليمن، وكانت السفن تأتي من هناك اللي تودي الهند، وفي طريقه من اليمن هرب 7 بذور. أي يقول لك وضعها في نطاقه، خفاها أي في حزامه، وذهب إلى الهند فاستزرعها، فزرعت في ولاية اسمها ميسور. ومن وقتها يقول لك ذاعت القهوة صارت تزرع في الهند. بعدها ب100 سنة الهولنديين طبعا أخذوا شتلات وأخذوا بذور واستزرعوها في جاوة. جاوة اليوم رابع تقريبا مصدر القهوة. استزرعوها في سيلان واستزرعوها في الهند. البرتغاليين راحوا استزرعوها في البرازيل. الفرنسيين أول من استزرعها في جزيرة في شرق شمال شرق ترينداد توباغو اسمها باتريك أعتقد، نسيت اسمها، ماترينيك، استزرعوها هناك ونجحت. 18 مليون شجرة يقال. أوف. من هناك دخلت إلى أمريكا اللاتينية اللي اليوم تعتبر ماكلة سوق القهوة. فأبو هذه الشجرة شجرة مسروقة. يعني أبو هذا البن اللي في أمريكا اللاتينية،
السبع حبات
هذه كانت في الهند والشرق.
أيوه.
وهذه شتلة.
أيوة شتلة.
هذه شتلة اتخذت أهدية لملكة البرتغال يعني مجاملة، فين حطها؟ فراحت زرعتها في مستعمراتها. طبعا في شغلة مهمة، ليش نمت تجارة القهوة بشكل فاجئ؟ وقتها كانت تجارة الرق والعبيد على أوجها. تعال يا حبيبي البرازيل، عندك أيدي عاملة ما تحصى، تعال ازرعوا اعتلوا. صارت البرازيل المنتجة الأول للقهوة. لما صارت في مطالبات بوضع تحسين وضع العمالة بدأت الدنيا تتذبذب. يقال إنه سوق القهوة العالمي ما وصلت لهذا الترند العالمي إلا على ظهور هؤلاء الرقيق. المسألة أخلاقية. وطبعا تجد إنه مثلا في زي اليمن مثلا، لا ما اللي يزرعوهم أهل المزارع، لذلك الإنتاج كان محدود. وفي 900 هذه كانوا هم الوحيدين اللي يسيطروا. بعد ما خرجت هذه الشتلات واستزرعت في مناطق ثانية، هبط هذا المعدل من 100 إلى 1% من الإنتاج العالمي للقهوة. اليوم ولا تصنف اليمن في الدول اللي تنتج قهوة أصلا. يعني الكميات اللي بتنتجها حاجة يعني دواقة، حاجة بسيطة كذا علينا.
أنا اللي مستغربه هو أنه إلى 400 سنة تقريبا كان في هذا الحس العربي القومي ما أدري إيش سميه، انه القهوه حقتنا نحافظ عليها ننميها نبيعها نشتريها.
ما كان في شوف حتى
الان ما في الان ما ندري انا ما ادري ان حقتنا اصلا هي. ندري هي. نسمع المخا المخا الموكل
بس خلاص هذه شوف المشكله انه هذه المعلومات القشريه المفترض انها المفترض انها تشرح كل شيء يعني انه هنا من المخا
ولا هذه قصه اللي انا ما كنت اعرف انه خليدي اسمه
خليدي
اعرف قصه انه في راعي كان عنده غنم وأكل الغنم هذا النبتة وصار الغنم يمرح ويسرح فهو جربها وعجبته
كذا وخلاص بهذه البساطة. أي. ترى بالمناسبة حاتم تكاد تكون قاعدة حتى في الشاهي يقولك أن إمبراطور الصين كان جالس يغلي الموية لأن وقتها في تسمم مائي يغلي الموية فجأة جاءت رياح بسيطة وأسقطت كم ورقة. نشوف دور الصدفة في ابتكار المنتجات إنه طبعا إيش يهمه الغربي في مين اكتشف القهوة؟ يهمه كم عائدات القهوة؟ كم أستطيع السيطرة على يعني ستاربكس؟ أنت تظن إن هي مجرد سلسلة مقاهي؟ لا لا تلعب في اقتصاد وسياسة الدول ستاربكس هذه السلسلة. هو همه مين اكتشفه؟ هو يكتب لك عز الله أربع سطور بداية الشابتر هيستوري أوف كافي يقول لك
إنه والله براند ستوري قصة للبراند
بس. لا أتكلم عن أخي واحد مؤرخ غربي مهتم و هي أربع سطور يتصدق بها عليك ويقول لك والله هي واحد خليدي وقال الحبشة وصلى الله وبارك وطلعت من اليمن وانت وقفل. أيوة لأنه هو فعلا كان مستورد لهذه الثقافة فما يهمه يؤرخ لها. لكن أنت مورد، أنت مصدر لهذه الثقافة، أنت ينبغي أن تحتفل بها. طيب وجاتك القهوة بعد كم سنة بزي جديد وبطعم جديد يعني ثم ماذا؟ يعني ألا يمكن أنه يكون لك أنت الدور في أنه أنت تستصدر مشروب قهوة مرة أخرى باعتبار هذا السند الواقعي لك أنه أنت تستصدر قهوة جديدة؟ يعني خلاص مجرد وصلتك الهاريو في 60 والكيميكس جميلة جميلة ابتكار. ألن يكون هذا الابتكار أقوى إذا ما نظرت إلى المسألة باعتبارها لك؟ وش الابتكار يعني شو الهاريو في وش إيش شغلات بسيطة
تلفات على اتجاه الساعة
هي شغلات بسيطة عموما وإن كانت تعطيك الإيحاء هي شغلات بسيطة. إحنا اللي نحتاجه إيش حقيقة؟ نحتاج إلى إيمان حقيقي بأنه إحنا ناس نقف على بحر كبير من هذا التراث، كثير منه يحتاج إلى إعادة نظر، كثير منه يحتاج إلى أنه أنت تدخل بشجاعة. ناس كثير يقول لك والله هو تراث شائك على مستوى فقهي على شائك متشابكة فيه المسائل، هل دلالة صحية انه كان الواقع يدخل في الفقه يدخل في الادب يدخل في من باعتبار وباعتبار لا ثاني يحتاج له تنظيم يحتاج له ان الواحد يتسلح بادوات فيدخل فيفكك ويستخرج. والله تخرج حقيقه علم جديد وتحل ازمات مصدر عليها الستار يعني حياء وعجزا. لكن انت تريد ان تقول للناس انه انا عندي اريد فعلا اعيد مجد القهوه. انا مبسوط كثير بمساله السزرع اللي قاعد يحصل في الدائر القهوة السعودية. في اليوم اتجاه إلى أنه نعتني ونهتم بالزراعة ونشجع المزارعين وغيره، بس جميل يحتاج إلى كثير من التقنية ويحتاج إلى كثير من التمويل، بس في نفس الوقت تاريخ القهوة بالتوازي المفترض يعني يكون في تاريخ القهوة الواحد يتكلم عنه باعتبار أنه مركز أبحاث دراسات القهوة. والله سيخرج العجب العجاب العجب العجاب على مسألة بسيطة. أنت قاعد تتكلم عن أنا قهوة حاجة هامشية عز الله قهوة يعني عز الله كوب في الصباح. وأنا أقول لك لما تقول عز الله كوب في الصباح يعني هذا اعتراف ضمني أنه أنت يعني أساسا خلينا نقول لك عش الكلمة أنه كلنا أرقاء
لمشروب يعني مرتبطين.
أنت متخيل حاجة أنت متخيل حاجة أنه القهوة حازت على اهتمام فقهي وأدبي ما حازوا الماء، يعني الماء اللي هو سر حياتك وجودك وبدونه تعدم وبدونه تتلف وبدونه قهوة دخلت في شقاق ونزاع فقهي وفي الأدب ودواوين. واليوم لو جيت تحلل ببساطة على الإنترنت كم مرة ينشر فيها صورة قهوة كم مرة يكتب فيها قهوة أكثر من الماء بلا شك.
إيه طبعا طبعا
يعني طب هذا التوجه إيش سره؟ في سر ترى
أنا وهذا اللي قلت لك في البداية كلنا قاعدين نتعامل مع هذا المنتج مع هذا المشروب بشكل مكثف يومي وله دلالات وله حمول بس القصة إيش القصة
هذه القصة حتخلي كل واحد يرتبط. طبعا في مشكلة حتواجه أي واحد قال قرر من الليلة أنه يرتبط مع هذا المنتج وهذا منتجي. ما في مراجع ما في مصادر ما في مراجع ما في والموجود قديم. أعرف كذا شخص من الشباب النابهين قاعدين يشتغلوا على مشروعات تخص القهوة، وأشد على أيديهم تماما، وأنا مستعد أساعد الجميع حقيقة أقولها، وأنا وأنا أحتاج إنه يساعدني أحد. الموضوع ما يحتاج له جهود أفراد، لأن المسألة أكبر، تحتاج جهود مؤسسات، مركز أبحاث القهوة. لا يا عم سيبك من عربي، مركز أبحاث القهوة كل العالم عنده، بس بيعاملها باعتبارها
هذا المركز اللي احنا
ربحي زراعي،
اللي ما هي القهوة المختصة، هي القهوة التي تحوز على تقييم على تقييم كذا من كذا. مين من مركز الأب صح؟
منظمة
القهوة العالمية. مين يعني مين؟
جزاهم الله خير، نسوي شيء، بس أنا في النهاية جميل،
يعني قصة إنه في تنظيم صاير موجود، في تنظيم
بس بتجه يعني إيش الأجندة تبعه؟ هو تنظيم تجاري لمسألة سوق واحتكارات ومزارع وهكتارات محجوزة لأسماء وشركات وغيره. بعيدا عن هذا، هذا ما ينتج ثقافة، هذا ينتج طبقة كادحة، ينتج عمال، ينتج أرقام بالأطنان وإيرادات وغيره، لكن ما ينتج لك حقيقة تراث ولا ثقافة. بل اليوم يعني صار في انحطاط لمستوى حتى الأدب المقترن بالقهوة، يعني صار مثار سخرية، القهوة الساخنة والطقطقة حقت يعني ربطها بشكل معين بالثقافة وغيره. الربط صحيح، يعني الربط تاريخيا صحيح،
ايوه، المقاهي والأدب كان تلازم
عند العلماء بينهم، نعم. ولما دخلت فرنسا ما كان يحضر هذه المجالس إلى الأدباء والعلماء. طبعا ما أحكي لك عن نابليون، عن فولتير، كان مدمن قهوة. ما أكلمك عن الفقهاء، ما أكلمك عن الأدباء، ما أكلمك عن الأعمال الأدبية اللي أنتجت في مقاهي وأفكارها أنتجت في مقاهي. هذا موضوع في حد ذاته. ما أكلمك عن الثورات اللي قامت، الثورة الفرنسية يقال أنه خرجت من مقهى، يعني كان في كذا كم رجل. علاقة المقهى بكل شيء حوالك هي مش يعني لها سر، هذه النبتة، هذا الكوب، أنه يجمع حوله ناس، اللي هو كيفية تجد أنه يجمع حوله طبقات، مثقفين جلسوا مع بعض، علماء جلسوا مع بعض، طبقة كادحة جلسوا مع بعض. ما تقول لك لا، القهوة مداها إنساني وجودي عالمي بلا شك. راح النقطة
يا أخي، هذا الذريعة يعني كيف
صارت؟
كيف ليش القهوة إيش قوة القهوة هذه؟ إيش اللي يمنح القهوة هذه القوة اللي تخليها لها حمولة ثقافية، حمولة اجتماعية، أداة للجمع، أداة للتنويع؟
ما أنا كذا عندي زعم خصبية، أعتقد شوف الشاي منتج يعتبر موازي للقهوة، لكن ما حظى بهذا الاهتمام. ليش؟ أنا أعتقد أنه لأنه اقترن بداية بنشأة عربية، نشأة كثيفة، وبعدين دخلت في الممارسة من البداية قهوة، دخلت في الاجتماعات، في الجلسات، حتى لما ذهبت إلى البادية، البدو لما استخدموها، تحولت كذا في لمحة بصر إلى مركز الكرم والثقافة والضيافة، وإنه إذا فنجانك المردود، فنجانك
المشروب، ارتبطت بعادات وارتبطت بي
مباشرة، تحولت إلى مركز، وتذم إذا ما قدمت فنجانك باليمنى، وتذم إذا ما شرب فنجانك، وتذم. قهوة تحولت إلى
صارت لغة
تعرف وجه، يعني بمعنى قد تخسر مكانتك الاجتماعية بسبب فنجان قهوة. ليش ارتهن لها هذا العربي؟ ليش العربي قال لك أنا أضع فعلا، أنا ارتهن إذا ما شرب فنجان أنا ضاعت مني شيخة. ليش ارتهن لها؟ أنا ما أشك في أنه كونها نشأت في هذه البيئات بطريقة غير واعية، بطريقة غير مدونة، غير موثقة، هي مشحونة بهذه الدلالة. اليوم إيش يسمون البادي، إيش يسمون القهوة؟ شاذلية. هم يعرفون الشاذلية. عاتق بن غيث البادي رحمة الله عليه في كتابه نسب حرب يقول، وكنت أسمع يعني من كبار بادية حرب، الفنجان الأول يسقونه على الأرض ويقولون إيش؟ الروح الشاذلي أو لروح الخامري، وكان أيضا من المتصوفة. والله لا يعرف الشاذلي ولا الخامري ولا،
بس تقليد يعني صار
تقليد. ليش؟ هو الرجل اللي راعي لمزاجنا. حتى في بادية الشام كان الفنجان الأول صب الأرض. ليش؟ يقولك روح الشاذلي
الأول لك الأول لا
الأول هذا حق الصباب مثلا،
أيوه
الأول طبعا
أيوه
يسقي الأرض ثم صير الأول بعد، هذا حق روح الشاذلي مثلا. هذه موثقة ومدونة. بل ربما أنا قد شفتها بعيني
عند قبائل،
نعم
قبائل الحرب.
لا ما شفت عند قبائل الحرب، أيوه. شفتها عند قبائل معينة.
قبائل شمر أظن لهم تقاليد، ما أدري إذا شمر فقط أو لا، بس إني أذكر إني شفت تقليد عن الانتصار للمظلوم، إنه مثلا يوضع إذا صار في مثلا حالة قتل أو شيء الدم يوضع
من يشرب فنجان،
يوضع فنجان في نص المجلس واللي يشربه فهو اللي بيجيب الحق وكذا.
في هي ثلاث فناجين سموه جان الهيف وجان الكيف وجان السيف.
أيوه هذه عند شمر ولا عند أي
كل العرب؟
حلو
تقريبا هي ثقافة عربية.
إيش فكرة التقليد؟
فنجان الهيف الشفطة يعني. الآن أنت شوف إحنا برضو منفصلين عن سياق، إنه ترى أول القهوة اللي كانت تصل إلى البادية من أسوأ أنواع القهوة، تحتاج إنك تضع مع الهيل والزعفران والقرنفل والزنجبيل حتى تصبح مقبولة.
هذا بسبب رداءة البن
يعني. أول لا تقول لي في جريد ولا في كانت المسألة
95.
بعدين شغلة العرب تتكلم على قبائل أمم في الجزيرة العربية فقط، هل وقتها أصلا كان إنتاج اليمن يكفي؟ فاللي يوصل له يعني قبضة بن هذا، ليش يقول لك الأولى والثنوة والعشرية ثلاث دلال عند البدو، الأولى كاملة بالمقدار نفسه فتجيك حاذقة وطعمها فيها، الثانية نفس الكمية من البن يضاف عليها ماء تغلى مرة أخرى، العشرية ثالثة. طب ليش؟ هتقول لك ليش ما في بن يا حبيبي، ما في دكان يذهب يشتري منه، هي إن جاك التاجر مر ولا جاك قام سوق فيها يعني مسألة متعة. طيب ليش صارت فيها الحوايج هذه؟ والله بعضها يقول لك إنه البن كان أساسا اللي يوصل لهم حشف يعني البن سيء رديء، فيحتاج إلى أن يحوج ويضع عليه الإبزار والبهارات حتى يطعم. وناس يقول لك لا والله هي كانت القوافل تأخذ الشوالات هذه حقت البن ويكون جنبها شوال
البهارات
البهار فيبهر هذا، وكان البن طبعا له خاصية البن يشفط الرائح فيمسك الرائحة فيستطعمها، يقول لك خلينا نحط
قرنفل.
فاللي يقول لك والله ليش فنجان الهيف كان يشفطه، يتأكد أنه ضيفه شفط من الفنجان أو شرب فاستطابه فيكمل، إذا ما عجبه كانوا واضحين يعني يقول له قهوتك صايدة وقهوتك فيها شيء ترى عادي، مسألة يعني عادي
هي البن بيخلص الموت
المسألة محسوبة يعني. وغير كذا أنا ما بتغصب شيء، وبعدين فيها كمان تدخل في وجهي وأنا ما وقصص طبعا هذا الباب في قصص عند الباب.
طب هذا الأول والثاني لأنه الثالث للسيف أنها يعني تقليد عجيب يعني.
يقال إنه يشرب اللي يشرب فنجالك طبعا عدة تعقبت المفهوم هذا وجدت حتى إنه بعض ما هم قارين على معنى واحد، اللي يشرب فنجالك فيستطيع أن يهد معك أن يصير خلاص حليفك، وفي هذا الفنجان وفي الفنجان الثار اللي يضعه من يشرب الفنجان هذا
يكون مجلس مثلا
أي مجلس وفي شباب وفي شجعان الفرسان أي. في الريس فيأخذ الفنجان
اللي الفنجان يوضع في نص المجلس
نعم.
واللي يشرب هذا الفنجان هو فهو خلاص
الأجدر بأن يأخذ الدم هكذا. طبعا هذا تقليدها عند البادية، تقليدها عند المتصوفة شيء آخر، لهم اعتقادات فيها. تقليدها عند البلاط مثل محمد علي باشا، محمد علي باشا هو اللي وضع البروتوكولات الصارمة في مسألة القهوة، يعني يقال أنه نفى اثنين من الخدم عنده لأنه مقدم القهوة باليسار، نفاهم نفي
سألهم بلوك من المدينة،
خرجهم من القاهرة وداهم على مكة قام إجباري في مكة
عشان لا نغلط في القهوة يعني يا شباب يعني.
طيب يعني متى تدرب الحس ومتى ترقى البروتوكول يصل قهوة شيء صارم تدخل في البروتوكول تنهي الموضوع، بل إنه يستعاض بها عن الطعام إنه خاصة لا تعشيني قهويني فهم نفس يجزئ
يا أخي. لا
يعني عند
الحين احنا وصلنا للسيف
إنه طعام وطعم و
أذرا ناسف
وكان يعني مثلا بعد الاعتقادات إنه القبض على البن يذهب الحزن أين
على حبوب البن
أيوه يقول لك أنت حزين يوصيك الشيخ مثلا شيخ يقول لك خذ قبضة من بن فقبض عليها يذهب إيه حزن عجيبين، ويأخذ كلمة قهوة كذا فيقول لك القاف للقوة والهاء للهيام والواو للوئام هذا باليسار
والله الآن فيك
محمد علي باشا شركسي
صح في فرق شوي بيني وبين محمد علي باشا في القوة والسلطة حاليا يا أخي. واحد من عشان ندخل على باب العولمة دقيقة بس يا أصدقاء مربى الرائعين بقهوي ضيفي اللي أنا ضيفه
سلام.
في الثقافة الغربية لو سألت، يعني لو أنت الآن في مكانك كان جالس شخص أمريكي وسألته عن القهوة، كان نص اللقاء تكلم لي عن المستقبلات في الدماغ والكافيين كيف يعمل وكيف هذا والإدمان، يعني كان شيء الموضوع، كان خلاه مادي، كان خلاه لأنه تفكك الآن 100%. كيف أثرت العولمة على القهوة وكيف هذا الأثر رجع لنا إحنا؟
وسؤال مرة كبير. نتذكر في عبارة قالها لويس مونفورد في كتابه، هذا واحد من أكبر مؤرخين للمدنية، يقول العالم من اكتشاف الرأسمالية العالم يتجه إلى التمدية، إلى الكثير من التمدية، تكون الأشياء مادية أكثر والقليل من الأثيرة، يعني يكون لها أثير. يعني الشغلات اللي كان لها تحيزات مادية تحولت إلى مفاهيم، والشغلات اللي كانت مفاهيم تحولت إلى أشياء مادية، يتجه إلى نوع من التمدي، هو طبعا ترجمة. نفس الفكرة، دخلت القهوة بدأ بوابتها للغرب استعمارية، يعني حتى يقال أنه أول دخول لها عسكري لأوروبا كان معركة بين الجيش التركي العثماني وجيش النمساوي، وقتها انكسروا في ضواحي فيينا، انكسر الجيش العثماني. إيش كان طلباتهم؟ أسروا قائد الفيلق أو الكتيبة هذه وأخذوا حمولته من البر وقالوا له الفدية أنك تعلمنا كيف نسوي،
اللي هو الذهب، يعني كأنه الذهب
الأسود. أيوه. قال له تعلمنا كيف. طبعا الضابط هذا استقال وراح فتح مقهى، يعني هو قاعد يسمع أن في شيء غريب قاعد يغير العالم كذا، في شيء قاعد يجتاح.
أنا ضابط من النمساوي.
أنا نمسي طبعا. أيوه. وهذا يعني أنت رايح معركة اللي همك شوالات البن، يعني هذا قصة وهذا قصة ثانية. ولما دخلت بريطانيا الأسقف، أسقف كنيسة شهيرة اسمها أظن كانتمبري أو نسيت بالضبط اسمها، لكن كان يطلع يعظ الناس ويقول لهم هذه حبة محمد، محمد سبين، انتبهوا منها كأنها مخدرات، هذه تريد أن تدخل إليكم حتى تغير عقائدكم، حبة المحمديين. هي قهوة يا سيدي الفاضل، لكن لأنه للقهوة هذه القدرة على أنها تتطير، أنها تحمل دلالات واسعة جدا، ولا ما كان كلامه مسموع؟ ليش بريطانيا، ما تسأل ليش بريطانيا فيها عادة الشرب الشاهي أكثر من قهوة؟ هذه المعركة
الثقافية.
أيوة، نعلم شأن الشاي مقابل الغض من القهوة لأنه هي أحبة محمد. هذه الممارسة أدت إلى أنه يصير فيه طقس للشاي في بريطانيا. إذا تنظر إيش كان عند بريطانيا، كانت مستعمرة الهند، سيلان وكلها منتجة للشاي، فكان وسيلة للرد على اجتياح القهوة، والناس بدأت تجنح ليها في لندن، قالوا لا جيبوا الشاي ورخصوا شعر وعملوا له وسفعلوا له جيبوا. فصار في ساعة الشاي وساعة وصار عندنا شاي يوصلنا اللي هو
الإنجليزي
الإنجليش. فهذه واحدة من الهامشية البسيطة اللي تشرح لك إيش، تشرح لك طقس عالمي أو روتين لدولة عظمى زي بريطانيا، حاجة بسيطة، حبة بن. طبعا لا أحكيك عن الأطباء اللي قاموا في فرنسا، طبعا ألمانيا قامت تعلي من إيش، من شأن البيرة مقابل القهوة، قال لا تلك من البيرة أفضل منك تشرب من هذه القهوة، لأنه هذه يقول لك إذا تمكنت من قلبك، إذا تمكنت من قلبك ما فيها تصبح مسلم، قلنا لك
أي تشرب. يعني كان واحد من
سذاجة موجودة، يعني الناس قاعدة تصور
إنه كان في هذا المقاومة في أوروبا للقهوة كونها منتج إسلامي.
منتج إسلامي طبعا. اليوم تعال دور،
إيه هذا يعني
اليوم تعال يا راجل يجحدك جحيد، أنت لو أنت تبغى منه قهوة ما يعطيك لك، ما في اللي يدفع أكثر.
يعني متى نفك هذا الارتباط؟
شوف حاس صارت أمر واقع، القهوة خلاص دخلت تمكنت الناس شربوها، ما في شيء، قاموا الأطباء طبعا في الكليات الملكية والكليات اللي تتبع الكنيسة، والقهوة فيها وتضر الدماغ وتفعل وتسوي، عوافي تفعل وتسوي وتصنع ولا حاجة، جزء بسيط تأثر باعتبار خلفيته العقدية، الباقي لا يا عمي شرب والأمور طيبة وما في أي مشاكل. عادت لنا إيطاليا برعت في موضوع الإسبريسو، دوبها طالع المكاين البخارية، طبعا بالمناسبة المكاين صناعتها ما كانت خاصة فرنسية، مكاين الإسبريسو أصلا
أيوه.
لكن إيطاليا اللي قالت تعالي خلينا نضبط له هذا كذا وهذا كذا والأسماء. الكابتشينو مثلا والكاب.
أنا بس على إذنك بسوي تعديل في الكاميرا.
خذ راحتك أنا أكمل.
أي كمل كمل معك.
طيب تبي تبي بس لا بس أنا ما كنت أتكلم بس تبي هذا بيطيح يا حاتم.
بس لسبب ما الإضاءة اللي عندي طفت.
لا بس بالعكس كذا
أهم شيء إضاءة الضيف لم تطفي ولا هذا نورك.
هذا نورك
نوري صح عذران.
الحاصل أنه هي تمكنت بدأت تعود لنا. طبعا الأمريكان طبعا كان أكبر مستورد من اليمن أمريكا. حاولت أن هي تأخذ النبتة هذه. ما أول ما صارت البرازيل تنتج اقطع علاقاتك التجارية باليمن وامسك البرازيل اقرب لي ولا المشوار اللي اضربه الى رأس الرجاء الصالح. امريكا رأس مالية نظام فيها عملي ما يحتاج الى كثير من التزويق. هي قهوة وماء قهوة امريكية. ايطاليا ناس محبة للفنون والنحت والامور تجد ان طبعت هذه ثقافتهم على القهوة. صار يطلع عندك الكابتشينو صار عندك الكورتاد وصار عندك بالمناسبة يعني
هذه بعد ما صارت الأجهزة
أي بدأ العصر البخاري
اللي فيها ضغط
أي الضغط وصارت المكينة. في ناس كثير تظن إنه القهوة بالحليب ما عرفت إلا من الغرب وهذا أمر خاطئ.
هذه حقتنا
طبعا. أنا صاحب كتاب العباب في فقه الشافعي والأصحاب اللي هو أحمد بن عمر المزجد السيفي المدحجي الشافعي رحمة الله عليه شيخ مشايخنا. هذا الرجل في نهاية حياته كان يعني الرجل يشرب قهوة بشكل يومي زبيدي هو من زبيد. نهاية حياته قال له الطبيب قال له أنت ما تقوى بطنك متهتكة ما تستطيع أن تشرب. قال ما أقدر ما أستطيع أفطم نفسي عن هذا المشروب. صار يضيف عليها الحليب يخفف من قوتها. هذا الكلام عام 926
أول لتين
تقريبا. شوف اسمه كده يبيع لكن تسميها مزجدية. أنا ناديها مزجدية أنا وبعض الأصدقاء.
اسمه مزجدية
هو المزجد أنت الكوب هذا أو القهوة هذه المزجدية قهوة البكرية والشاذرية والمزجدية.
تعرف أني قاعد أشتغل على مقهى الآن يا ماجد صح ولا لا؟
أنا أشتغل براندينج
وكذا مخلينا أروح أسمي لاتيه.
لا أنا باك تبيع أما أنا عادي أخسر أنا زبون فسميها مزجدية ما نقص من ماليش.
أنا لو اسميها مزجدية
شوف ممكن تضرب. خلنا نستفتي
والله
نستفتي الناس
ايش رايكم. انا قاعد الان اشتغل على مقهى ان شاء الله بيكون في جدة.
اسمع انا 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 مره قلت الحين يجيك واحد صاحب مقهى ويروح يطبقها
خليه الله يوفقه ولا
وانا اقعد فقير كذا صاحب الفكره.
طب خلاص طيب اللي عنده فكره فدا. ترى الحقوق عند ماجد ها
أي
واضح هذا مسجل وموثق اي
الشاذلية تطبيق كود برو كان موجود.
دقيقة إذا أحد عنده فكرة يبغى يسوي
مقهى
يعبر عن هذه القصة الكاملة
بشكل عام
أو يعني هويته تكون مرتبطة بهذا الفكرة
وإن شغال مع أكثر من مقهى بالمناسبة
يكلمك أو لا يكلمك لأنك شغال
يكلمني بالعكس
يكلمك
شو المشكلة
مزجدية
واو جميلة
والله مو أبيض منبسط والله ترى في مقاهي قال لك تحدث العربية الأبيض المنبسط يا عمي ياها
ما هو شوف الأبيض المنبسط له أسماء. طبعا يجيك واحد ويقول لك هي في النهاية هذه نسبة المرحبة نسبة الكذا لنسبة الكذا خلها
صح الإضاءة قررت تشتغل
أنا صارت
أنا صار وجهي مشرق خلاص مو مشكلة
كيف أنا
لا لا أنت أهم شيء أمورك طيب. هذه إضاءة جديدة وكذا شريناها بعد ما جت رعاية مرسول
هي خشعت
اي ما ادري طفت شوي طيب عموما حصل خير اي صح
الحاصل انه كان لكل هذه اسم لكل نوع من انواع القهوه. القهوه القشريه اليوم كسكارة اسمها وتباع بغالي الاثمان لكن لو جيت تسميها قشر ما تنباع. قشر يقول لك عز الله الكيلو ب 10 ريال 15 ريال ينضرب. تسميها كسكارة 22 ريال 23 ريال
كذا كسكارة.
هي ايش الكسكارة؟
ايش الكسكارة؟
جلد القهوه كذا اسمها ترجمتها جلد القهوة. طبعا احنا نسميه قشر قشرة القهوة يعني هي بس في النهاية في نوع من انه لها الثقافة لا تنهض باعتبارات الحداثة. معليش كسكارة احلى بينما هي شوف كسكارة أمة زراعية زي كولومبيا يسموه كسكارة. الحبشة أمة زراعية تعرف اصلا البن او القشر وين يشرب في مجتمعات زراعة القهوة فقط فهم يسموه كسكارة، هم نفسهم اللي يزرعوه في اليمن ولا في الحبشة لهم اسمه المحلي الخاص، لكن نحن عندنا هذا النوع من الاستخذاء للجديد واللي ما أفهم أي شيء غريب جميل، لكن سميها قشر. في مقهى جميل عجبني في جدة ما نسميه، لكن عجبني إنه كاتب قشر.
عادي أنا أبغى أسميه، عادي أسميه.
أنا ما أبغى. طيب أنا ما أبغى. يعني هو هو غالبا الناس تستطيع الحالة عليه. اسمها قشر جميلة.
قهوة قشر صح.
قهوة قشر. ببساطة شديدة ما تتوه ولا تعمل فصل بين المدونة التاريخية والمدونة الواقعية.
أتوقع فيه هذه العودة الآن إلى الهوية العربية أو اللغة العربية.
هذا جميل. هذا جميل. ترى إعادة الشباب للثقة في منتجاتهم الثقافية لما يكونوا هم فاعلين فيها. شوف الشباب لما دخلوا في موضوع القهوة وزراعة القهوة صار في التفاف عجيب حول القهوة. أي نعم يحتاج إلى مزيد من الجهد على المستوى الأكاديمي والبحثي، لكن جميل.
حتى على مستوى المؤسسات الآن دعم المنتج المحلي والمحتوى المحلي
بلا شك.
يعني توقيت ممتاز جدا ل
وفي نقطة مهمة، كونك صاحب الريادة في مسألة القهوة تاريخيا لا يعني أنه منتجك الحالي يعني يوافق ويواكب الاشتراط العالمي. نخلي في نوع من التواضع اللي يخليني أتعلم. معظم الفصائل اللي نزرعها اليوم في العالم العربي فصائل شبه بدائية، يعني ما هي متطورة، فلا نراهن كثيرا على مسألة القهوة وجودتها وكذا. نعم في بعض المزارع مختصة، لكن احنا نحتاج انه غير المزارع هذه انه ننمي فيها ونعطي فيها ونحط. سمعت عن تجربة استزراع قهوة في مصر، سمعت عن تجربة استزراع قهوة في عمان. يا رجل الحزام الافريقي هذا كله، تكلم عن اوغندا، كينيا، تنزانيا، الحبشة، افريقيا الوسطى، رواندا، كلها هذه بذور جاءت من البرازيل اللاتينية اللي هي اساسا من اليمنية ثم زرعت فيها. اليوم هم اقتصادات قائمة على القهوة. البرازيل اقتصاد قائم على القهوة، الأمريكا اللاتينية معظمها اقتصاد قائم على السكر والموز والقهوة. يا أخي في اقتص يعني في أمامنا بالتجربة والدليل الحسي هناك اقتصادات تقوم على القهوة.
في سوق كبير عالمي،
والسوق يعني ما اكتفى. والسوق السعودي بشكل خاص يعني نامي بشكل رهيب. إلى الآن ما في اكتفاء من المقاهي، في اكتفاء من البهرج حق المقاهي، في اكتفاء من خطاب المقاهي وسرديات المقاهي وفكرة إنه يشعرك إنه أنت ما تفهم شيء وأنت تحت لواء رحمتي حتى أذيقك أفضل كوب ما عمرك دوق. يا حبيبي لا، يعني العنجهية هذه خذ القهوة ولا تعامل معها بعنجهية، خذها اعطيني كوب قهوة وفقط بدون ما تكثي
كميكس ولا في 60
ليكن،
لانه ترى
الفلتر
ورق
في احساس. شوف هو حريص، هو حبيب وحريص انه يعطيني
يعني.
بس في النهايه انا ما يهمني هذا. شوف اتقنت التقنيه بشكل جيد، اتقن تاريخها يا اخي. التفاصيل هذه انا
هي جايه زي ما هي من منظمه القهوه العالميه اللي سوت الجريد حقها
الممارسه الفضله،
قالتك اسمع هذا اللي حق
شيء جميل،
هذا اللي حق موجود
شيء جميل. بس وانت تفعل ذلك وانت مهتم بهذه التفاصيل اللي تعطي كوب قهوه جيد، اهتم بالتفاصيل تعطيك كوب معرفه جيد. انه تهتم بتفاصيلها، تعرف انت ايش تعني لك هذه، تعرف قد ايش، تعرف انه في يعني حتكون دراما. نقول لك في ناس ماتوا في سبيل القهوه، نعم في ناس ماتوا، في ناس تخيطوا يعني دخلوا في شوالات اللي كانوا يبيعوا فيها وتخيطوا ورموا في البحر اسطنبول في بحر في مضيق مرمرة.
نعم. انتقام يعني كان ولا
لا؟ قلنا لكم تبيعوا وبيعتوا فتعال الجزاء من جنس العمل،
طيح انت وياه.
شيء غريب يعني نقول في ناس فعلا
ايوه 40 رجلا ماتوا من اجل قهوه،
اعتقد
ممكن حقيقه فعلا صح. هذا العنوان، هذا العنوان اللقاء.
ممكن
يا والله يعني اتمنى هذا اللقاء يكون فعلا ذريعة أنه نرجع أو يكون في تجارب لهذا العودة.
أعتقد أنه في كثيرين راح يقولوا إنه والله هذا الكلام مكرور وسمعناه كثيرا.
الله ما أتوقع.
أنا ما أتوقع، وأنا أقول حتى لو سمعته الفائدة منه إيش؟ يعني خلاصة الكلام لو تلاحظ أني بس قاعد أقطف من كل مكان، ما أنا قادر أذكر يعني لا عناوين مخطوطات ولا كتب، والمسألة متشعبة جدا. أنه مسألة اعتزاز بهوية عربية، إنه نحن يا أخي ما قد يعني أنا في النهاية ماني رجل عمرة عمر نوح، لكن تشعر يا أخي بموجة الاستخذاء اللي حاصل اليوم، الانكسار والاستخذاء للثقافة الغالبة. يعني فكرة الإنسان اللي بدون نكهة، هذا إنسان حرفيا زي زي القهوة بدون إيحاء، يعني شيء غريب. اعتز يا أخي، قاعدين نستنهض لك نوع من الأسباب الواقعية المادية اللي تستطيع أنك تعتز بها بعيدا عن سياسة وبعيدا عن عقيدة وبعيدا عن فكر وتصنيف. يا أخي يدخل سوق المبارزة الثقافية مع العالم، قول يا أخي ها أنا ذا، وما تقول ها أنا ذا وتجلس مكانك، لا اعمل لتحقق. يعني اليوم ولا دولة من الدول العربية المصدر للقهوة، أصلا مصدر القهوة كميات بسيطة يخجل منها ويضحك منها، في قائمة العشر دول ولا دولة عربية، قائمة العشر دول والمصدر للقهوة ما في دولة ولا دولة عربية. هذا شيء يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى أنه يكون في جهد مركز على الشق الثقافي والشق الفكري ودعم لهؤلاء الناس اللي قاعدين يشتغلوا في هذا الموضوع. طبعا قد يظن أنه هذه بوابة أنه أنا أتوسل من خلالها حرفيا. حاتم لو جيت سألتني سؤال بعيد، كم صرفت على هذا المشروع؟ ألوف والله، تصل لعشرات، بس من أجل أن أتطلب مخطوطة وإني أبحث عن في تركة أحد عن أوراق وثائق لمزارع، بس عشان أفهم الصورة كاملة لا أكثر لا أقل. مضني مجهد، وأعتقد حتى المشروع لو تم سيظل فيه النقص الكثير. ليش؟ لأنه يا أخي ابتلينا بأنه إحنا ما أشعرنا بأهمية هذا الموضوع. يعني قهوة، يعني فاهم، حرفيا كان يتكلم عن ملح، يتكلم عن حاجة بسيطة بدهية. كفاية ننظر إلى الأشياء بأنها بدهية. يعني كيف تستطيع أنك تشعر بالنعم إذا أنت تنظر إليها على أنها بدهيات؟ ما تستطيع تستشعر أي شيء أنه بدهي يأتيني. اغلق هذا المنظار وقول يا أخي خليني أعيد تقييم المشهد من جديد. خليني أقول لك عمليا، هل موضوع البحث في القهوة بيجيب فلوس؟ خليني أتكلم على براندينج وايز وأتكلم على مسألة كتابة محتوى.
حلو،
بلا شك يجيب فلوس. يعني إذا أنت كاتب محتوى،
خصوصا الآن أنا شايف هذا التوجه العام،
أنت شايف الناس يعني تفوق مقاهي، إيش محتاجة؟ عنده القهوة، عنده الماكينة، وعنده كذا،
تبغى قصة، تبغى هوية،
تبغى قصة وتبغى هوية وتبغى تسويق وتبغى. هذا مضحك جدا إنه أنت أنا أتكلم على وزارة أو مؤسسة في اليوم العالمي للقهوة تكلمت عن القهوة بمعلومات مأخوذة من مقال لمجهول وإحالات بدون مصادر، وهي مؤسسة محسوبة على العلم. ترى لما تشوف هذا كل إيش اللي كان كاتب المحتوى، طبعا هو اللي المسألة، أنت كاتب المحتوى وكاتب المحتوى الصدم ب ب ب
جوجل وكيبيديا،
ما في أصلا مصادر. لو في مصادر، خلينا نفترض أنه في مصادر، ما في منهجية لقراءة المصادر والتقييم. يعني المسألة ما رتبت ولا نظمت إلى اليوم، فإيش الأسهل؟ الأسهل إني أخذ الطارف، المعلومة اللي ما راح يناقشني فيها أحد. ليش؟ لأن أنا قاعد أعول على السبات الثقافي اللي قاعد يحصل. يهمني في أي القهوة طلعت من هنا، يهمني إيش؟
بيع،
إني أبيع، إني أشرب، إني استمخ وأخذ صورة، هذا المهم.
بس أنا أشوف إنه في فرصة، في فرصة إذا اهتمينا بهذا الموضوع أكثر لتعزيز التجربة اللي موجودة حاليا أصلا.
صحيح،
يعني دخول القهوة المختصة دخل بشيء حركة مشابهة، يعني هذه لها قصة وهذه لها مثلا يقول لك الإيثيكال، إيش يسموه، الزراعة الأخلاقية، ونحن نشتري وكله كيس، كله كيس،
هذا كله رأس مالي،
كله كيس رأس مالي بيحمي لك أكبر مزرعة.
نعم.
فاهمين؟ مو فاهمين الناس، مو فاهمين
الناس، مو فاهمين.
يقول لك لا إحنا ما نشتري، إحنا نشتري من المورد مباشرة، نشتري من المزرعة، إحنا نكسر هذا، وإحنا هو نصاب، هو يبغى يحتكر المزرعة أصلاً،
هو بيحتكر المزرعة،
بيحتكر المزرعة
عليها،
لا يبيع للموزعين وما أدري، بس لا جابها بكذا شيء أخلاقي، وأنا يا يلا يا فيجنز، يلا يا شباب الأخلاقيين أنتوا تعالوا شربوها. بس في قصة، كان
في قصة،
فمشت القصة، القصة يعني تمشي، فعندنا قصة،
احنا عندنا قصص، عندنا تراث نطفو على تراث،
وعندنا السند يا أخي، هذه ترى آلة
أمة إسنادية،
عندنا سند،
احنا أمة إسنادية
على كل شيء، على القهوة عندنا سند،
عندنا سند على كل شيء. انت لما تيجي تقول انت شربت القهوة، عن ما انت تعرف انه في كده مسلسل بيشرب القهوة، يعني مثلا انا شربت القهوة عن فلان، عن فلان، عن فلان، عن فلان، عن فلان، عن فلان، عن عمر الشاذلي مثلا. انت تقدر انت تعرف عمر الشاذلي هذا ليس شخصيه اسطوريه زي كالدي. عمر الشاذلي هو جدي، انا لحم ودم، هو رجل معروف وله ذريه الى اليوم. يعني دليل الواقع الحسي هذا الرجل، نقل كافه عن كافه، مع ذلك يزهد في هذا. ليش؟ لانه حرفيا ما وجدنا انه هو بيجيب لي فائده مع على المستوى المادي. لكن لو صار في توظيف له على المستوى المادي، احنا نبيع محتوى للعالم بمبالغ، احنا نكون حريصين. في شباب امانه على مستوى تطوير القهوه شغالين، شباب عرب سعوديين، على مستوى تطوير التحميص شغالين، وفي نتائج مبهره ستخرج عن قريب. يعني اتكلم هذا النوع من الناس اللي قال لك يا عمي هذا اللي وصله سقف، لكن يعلو عليه، ليش ما يعلو عليه؟ نقوم طابق ويقوم فوقنا طابق ونصعد. شغالين على شغل حقيقي ما شاء الله تبارك الله، أدمغة باهرة تحتاج إلى دعم فعلا. في ناس قاعد تشتغل على هذه المسألة اشتغال نظيف، اشتغال هندسي، اشتغال، فالله يوفق الجميع.
ولكن اللي باقي لنا نشتغل على الهوية.
الهوية جميل. واحدة من اللي مورة ريالات على قول مؤسسة القهوة الهوية. نعم بلا شك.
في أحد حس إنه مهتم في الموضوع وين يبحث؟ أنت تقول لي أنا أذكر كنت تروح تشتري مخطوطات، تروح في المكتبات يدخلك الغرفة اللي وراء.
أنا في كتب عن القهوة، مشكلة إنه الكتب الجديدة عن القهوة هي قاعد تحوم حول الحماية، يعني نفس اللي موجود أساسا.
أو تعطينيها بعدين نحطها في صندوق الوصل.
ممكن
أي شيء،
يعني شوف أي شيء مفيد. ادخل المكتبة، اكتب المكتبات العامة فيها كتب عن القهوة كثيرة من موجودة عندك. عمدة الصفو في حل القهوة لعبد القادر الجزير يعتبر يعني أول كتاب خلاص
مؤلف عن كم؟
1971 تقريبا. نعم.
عمدة الصفو في
عمدة الصفو في حل القهوة، إثارة النخوة في حل القهوة، عندك إناس الصفو بأنفاس القهوة، يعني كتب كثيرة مخطوطات خليت الناس تقرأها. بعضها تجدها في كتب الفقه، يعني مثلا شرح الإعاب، الإعاب شرح العباب، الإعاب لابن حجر الهيتمي، شرح العباب للمزجد، تكلم فيه عن قصة القهوة. ثبت ابن حجر، ثبت المشيخة حقته معجم المشايخ، ثبتوا موجود في قصة القهوة، ما وجدت أحد تكلم عنها من حذافيره. ثبت حديثي إسنادي يروي فيه عن علم عن مشايخه، تكلم فيه عن القهوة. هذه من وجدان العلم في غير مظانه. طبعا المصادر اللي أنا وقفت عليها أكثر من 200 مصدر، ما أستطيع أقولها كلها لأسباب، منها أنه أنا شغال أصلا على المشروع، والأسباب أنه يعني هي بحثية، فالإحالة عليها من باب تضيع. هو يبغى معلومة جاهزة، الناس ما تحتاج، أنك ما كلهم باحثين.
أيوة نبغى الكتب اللي نقراها.
هذه الموجودة.
جميل جميل أخي. لا كيف شو لك، ترى يمكن سنة كاملة وأنا أقول ماجد 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 لو سمحت، يلا ماجد لو سمحت، يلا ماجد لو سمحت، يلا سعيد.
الله يسعدك يا حاتم على هذه الفرصة، وأشكر وأتمنى أني وفقت حقيقة في شوف الموضوع والله كبير، وأنا أزعم أني ما تكلمت إلا في أقل من 10% منه، والموضوع بحر. ولتكلم طبعا سيبك من أنه وقفت على الوثائق للتراتيب الجارية قبل 50 سنة، قبلها 100 سنة، قبلها 200 سنة، إيش المجالس، أنواع القهوة، كيف تطورت، كيف تحورت، هذا موجود في ثقافتنا وتراثنا، والله مزهود فيه، وإن شاء الله يخرج قريبا في أفضل حلة بإذن الله.
بإذن الله. سعيد والله باللقاء ماجد، شكرا، وأتمنى أن يكون مرجع يمكن نقطة بداية للكثيرين
إن شاء الله،
موضوع غافلين عنه تماما
إن شاء الله،
بس طلع مليء جدا بالثقافة والتاريخ والهوية الجميلة. شكرا ماجد.
عفوا يا حاتم على الفرصة، وشكرا لكل من وصل إلى هذه النقطة من اللقاء وهو يستمع، شكرا لهم.
أصدقاء مربع الرائعين، شكرا لاستماعكم كامل اللقاء، أتمنى أنكم استمتعتوا واستفدتوا من كلام ماجد وتجربته الثرية في البحث عن أصل وقصة القهوة وهويتها وهويتنا معها. شاركوا اللقاء مع صديق لو أعجبكم، صديق يحب القهوة ويمكن ما يعرف قصتها الكاملة. ولا تنسوا تستخدموا كود مربع كل ما طلبتوا من مرسول، وكل ما جيتوا تطلبوا اطلبوا من الأصدقاء في مرسول. وإلى أن نلقاكم الخميس المقبل بإذن الله، كونوا بخير.